بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تقدم بالأمس الكلام على الرد، اليوم بنكمل بقية الموضوعات كميراث ذوي الأرحام وغيره، لكن قبل أن نبدأ في الكلام على ذوي الأرحام نعمل مراجعة سريعة على الرد نتيجة صعوبة النوع الأخير من مسائله حتى يكون متضحا. تكلمنا أن الرد يختلف باختلاف نوع المسألة، فتختلف المسألة الردية عندما يوجد فيها أحد الزوجين أو لا يوجد. فإن كان لا يوجد في المسألة الردية أحد الزوجين فتكون المسألة سهلة في تلك الحالة، ويعني تقسيمتها من السهولة بمكان. فلو قلنا أمس نحن نقسم المسائل إلى مجموعتين أو مسائل الرد هنقسمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى اللي هي بدون أحد الزوجين، والمجموعة الثانية مع أحد الزوجين. طيب، المجموعة الأولى اللي هي بدون الزوجين سهلة، كما قلنا إما يكون وارث وحيد صاحب فرض واحد، تمام، صاحب فرض واحد توفي عن شقيقة، ودثة الشقيقة لها المال كله، الشقيقة لها المال كله. طيب، النوع الثاني او القسم الثاني انه يكون ورثة متعددون لكن اصحاب نصيب واحد او من جنس واحد كما يقول بعض الفرضيين، كأن ترك مثلا 4 بنات، ففي تلك الحالة تقسم من عدد رؤوسهن، تمام. معناها المسألة لما يموت الميت ويترك 4 بنات معناها المسألة من 4، تمام. مات الميت وترك 5 أخوات شقيقات، المسألة من 5. مات الميت وترك 10 أخوات لأب، المسألة من 10، كأنهن عصبة، تمام. يبدأ عندما يكون من جنس واحد ويعني لكن متعددة. طيب، النوع الثالث في في المسائل اللي هي بدون احد الزوجين ان يتعدد الورثه او اصحاب الفروض بدون وان يكونوا من اجناس متعدده. كان يكون عندي مثلا في المساله بنت وعندي ام، ففي تلك الحاله بحل مساله عاديه جدا، بنت لها النصف، الام لها الثلث، وبعدين اقول المساله من 6، تمام، من 6 على 2 3 6 على 6 في الواحد، اجد ان مجموع السهام اقل من اصل المساله التي اصلتها. انا اصلت المساله من 6 لكن مجموع السهام 4، فارجع اسقط اشيل اصل المساله اللي هو اصلتها منه واضع مجموع السهام 3 1 4 اجعله هو اصل المساله. يبقى بالتالي بدلا من ان كانت المساله، وكما قلت هذا النوع يعني عكس مسائل الرد تماما، عكس مسائل العول. فمسائل العول نجد ان احنا بنؤصل المسألة من 6 وبعدين نجد مجموع السهام يزيد الى 7 او يزيد الى 8 او يزيد الى 9 او يزيد الى 10، فنلغي 6 ونجعل اصل المسألة الجديد او العول هو الاصل. هنا نفس الشيء، اللي بأصل المسألة من 6 وبعدين افاجئ ان مجموع السهام 4 أو 5، مجموع السهام 5، مجموع السهام 4، مجموع السهام 3، مجموع السهام 2، بألغي 6 وأجعل مجموع السهام هو أصل المسألة. خلاص، ده النوع الأول، ده بدون أحد الزوجين سهل لأنه يعني الكل بيرد عليه، فما في ما في مشكلة. إن كان في تعدد مثلا، كان في عندي هي نفس المسألة، لكن لو تعدد مثلا كان عندي 4 بنات ومثلا وجدتان، هي نفس الشيء بس كل ما فيها ان يحصل فيها انكسار ولا شيء ونصحح. فاربع بنات هنديهم الثلثين، والجدة جدتان ثلث، لأن الجدات مهما تعددنا فلا يزدنا على الثلث. طيب مسألة عادية، المسألة من ستة، تمام، ستة على الثلاثة فيها الاثنين، اثنين في اثنين باربعة، ستة على الستة فيها الايه فيها الواحد، أصبح الايه المجموع خمسة. يبقى ألغي الايه ألغي الستة وتصبح المسألة من خمسة، وابدأ أشوف في انكسارات ولا لا. صادف إن أربع بنات، خلاص ما فيش انكسار، في جدتين حصلنا على واحد، يبقى في انكسار، أضرب المسألة في اثنين، تمام، يبقى خمسة في اثنين بعشرة، أربعة في اثنين بثمانية، اثنين في واحد باثنين، يبقى المسألة صحت في النهاية من عشرة. ثمان سهام للأربع بنات، كل بنت ايه كل بنت سهمان، وسهمان للايه سهمان للجدتين، كل جدة سهم. يبقى زي ما كان النوع الأول ما فيهاش أي مشكلة، إنه زي ما قلت يعني أعلاها اللي هو أن يتعدد الايه أصحاب الفروض مع اختلاف أجناسهن. ففي تلك الحالة بحل مسألة عادية، وبعدين عندما أفاجأ بأن مجموع السهام أقل من ايه من أصل المسألة، برد ايه برد أصل المسألة إلى مجموع السهام، سواء كان مجموع السهام هنا كما في المسألة خمسة، أو في اللي قبلها كان أربعة، أو ممكن يكون ثلاثة، أو ممكن يكون اثنين، تمام، أرد إليها. وبعدين لو كان في انكسار عادي فصحح المسألة، وقد درسنا التصحيح وعرفنا ايه قواعد التصحيح. ده بالنسبة لإيه للمجموعة الأولى اللي هي بدون أحد الزوجين، ولا شك انها ايه انها اسهل من المجموعه الثانيه اللي هي مع وجود احد الزوجين، لانه وجود احد الزوجين بيجعلني في المساله اني محتاج اني ارد على البعض ولا ارد على الزوج او الزوجه اللي معايا، فبالتالي بتحتاج الى مزيد من العمل. برضو بتقسم ثلاث انواع، نفس التقسيمه بس نفس التقسيمه للمجموعه الاولى بس اضف اليها احد الزوجين، يعني برضو نفس الشيء هنقسمها ان يكون ايه صاحب فرض واحد، صاحب فرض واحد طبعا مع ايه مع احد الزوجين. احنا كان معنا بنت ولا اخت ولا كذا، هقول بنت وزوجة مثلا. في تلك الحالة باجعل الايه باجعل صاحب الفرض هنا كأنه عاصب، كأن البنت دي كأنها ابن ولا أخ ولا غيره من الايه من العصبة، فاجعل أصل إن لما بيكون معي ايه صاحب فرض وعاصب، بجعل أصل المسألة من ايه من مقام صاحب الفرض، تمام، أو من مخرج صاحب الفرض. أنا لو عندي زوجة وعم، فمن مقام الزوجة أربعة ربع، يبقى المسألة من أربعة، واحد للزوجة والايه والباقي للايه للعم ثلاثة. عندي زوج وعم، بقول ان الايه ان المساله من اثنين، واحد للزوج والايه والباقي اللي هو هيصبح واحد للايه للعم. هنا نفس الشيء، باجي انا عندي بنت وزوجه، كان البنت عصبه، كان البنت عاصب بنفسه، فاجعل المساله من اصل الايه من اصل مقام او من مخرج الزوجيه، فاجعل المساله من ثمانيه. طيب للزوجه منها واحد والباقي للبنت، خلاص ما فيش مشكلة، تمام. كذلك لو عندي مثلا عندي زوج وبنت، عندي زوج وبنت نفس الشيء، الزوج هو بيكون في تلك الحالة مع ربع، يبقى اجعل ايه كأن البنت عصبة، اجعل المسألة من اربعة، تمام، واحد للايه للزوج والباقي للايه للبنت كأنها عصبة. يبقى دي في حالة ما يكون عندي ايه عندي صاحب فرض واحد. وهو نفس الشيء لما يكون عندي ايه يعني عدة ورثة، او الورثة متعددون لكن اصحاب فرض واحد، برضه نفس الشيء، الا انه هيكون في انكسار ولا شيء صححه. يعني انا لو عندي بدل البنت دي اربع بنات، تمام، ده اللي هو النوع القسم الثاني اللي هو ايه يعني اصحاب او ورثة متعددون، ورثة متعددون من جنس واحد، من جنس واحد او اصحاب فرض واحد، يعني اربع بنات خمس اخوات، فبعمل زي ما عملت مع الايه مع اللي قبله، باجعل برضو الايه البنات او الاخوات او غيرهم اصحاب الفرض دول هرد عليهن، باجعلهن كانهن ايه عصبة. نفس الشيء ادي زوج واربع بنات، باجعل المسألة من اصل الزوج والباقي للبنات. إن حصل في كتاب زي كده أربع بنات حصلنا على ثلاث سهام يبقى في تباين على قواعد التصحيح، أضرب أربعة يبقى أربعة في أربعة في 16، أربعة في واحد في أربعة، أربعة في ثلاثة في 12، يبقى صححت المسألة من إيه؟ من هذا، ما فيش أي مشكلة، تمام؟ يبقى النوع الثاني هو زي النوع أو النوع الثاني أو اللي هو ورثة متعددون، زي الإيه؟ زي ما يكون عندي وارث واحد، إلا إن هنا قد يقع انكسار وقد لا يقع انكسار، فإن وقع انكسار صحح وإن لم يقع انكسار خلاص يبقى صحت من أصلها، لأنه هنا لو عندي بدل أربع بنات عندي ثلاث بنات فالمسألة هتصح من أصلها ولا تحتاج إلى تصحيح. طيب النوع الأخير اللي هو لما يكون عندي ورثة متعددون من أجناس، من أجناس متعددة، من أجناس متعددة يعني من أصحاب فروض متعددة، أو كل أصحاب فروض متعددة، يعني معانا صاحبة نصف وصاحبة ثلث مع أحد الإيه، طبعا مع أحد الزوجين، ده اللي هو النوع الأخير، يمكن هو أصعب إيه، أصعب مسائل الرد، فده عايزين إيه نركز عليه، إن يكون عندي أحد الزوجين ومعايا أكثر من صاحب إيه، من صاحب فرض مختلف الأنصبة، معي مثلا زوجة ومعي بنت ومعي أم، تمام، أو زوجة وبنت، زوجة وبنت وجدة، تمام، أو أخ الأم وأم وزوجة، تمام، يعني ده أكثر حاجة ممكن تكون في مسائل الرد، أو إيه أو أزحم حاجة يمكن أن تكون في مسائل الرد. ويمكن إحنا عدنا الكلام ده من أجل الإيه النوع الأخير ده، لأنه في المحاضرة الماضية ربما استعجلنا فيه أو شيء، فإيه فالآن نريد أن نوضحه لأن المقصود من إيه البيان والتوضيح. فأنا أنصح الكلام ده كله على أساس إيه نتكلم على النوع الأخير ده اللي هو في تعدد مع إيه؟ مع أحد الزوجين، يعني أحد الزوجين مع أكثر من صاحب إيه، من أكثر من صاحب فرض. فلو جينا خدنا إيه، خدنا مسألة معنا زوجة وإخوة لأم وأم، سواء كان بقى معها اثنين من أصحاب الفروض ولا ثلاثة ما يهمناش، المهم منها إيه تكون مسألة ردية. طيب مسألة عادية هبدأ أعمل إيش، أعمل مسألة تسمى مسألة الزوجية من فرض الإيه، من فرض الزوجة أو الزوج، على أساس إن كأن دول عصبة أيضا، فالزوجة هنا معها ربع، خلاص يبقى أجعل مسألة من أربعة، كأن أنا بعمل أول مسألة حتى أخرج الزوجة أو الزوج أولا وأعزلهم، وبعدين أجعل الباقي للإيه لأصحاب الفروض المتعددة وابدا اقسمه ايه، اقسمه عليهم او عليهن، تمام. فالان مساله من اربعه، واحد للزوجه، طيب والباقي ده للايه، للاخوه لام والام فرضا وردا. الان ده يشبه المسائل اللي فاتت، بس المشكله هنا ان ايه، ان انا وقعت في مشكله في اوزع ايضا الثلاثه دي على الاخوه لام والايه والام، تمام، والا انا خلاص كده عزلت الايه، عزلت الزوجة وديتها ربع، خلاص معاها ايه واحد من اربعة، مش هرد عليها، والثلاثة الباقية للايه لاصحاب الفروض اللي معها فرضا وردا، بس ايضا احتاج اقسمها على اصحاب الفروض ان انا افرج كل واحد معاه ايه، مع نصيبه. طيب اعمل ايه، اعمل جنب دي هنسميها مسألة الزوجية، دي هنسميها مسألة الزوجية، يعني المسألة اللي هي اتعملت من ايه، من مقام او من مخرج الزوج او الزوجة، وبخرج فيها الزوج او الزوجه بنصيبه وخلي الباقي لايه، لاصحاب الفروض المتعدده. بعمل مساله جنبها، خلي بالكم، بعمل مساله جنبها تسمى مساله الرد، او المساله بحيث بخرج منها الزوج او الزوجه. شوف انا وضعت يدي على الايه، على الزوجه، بالتالي هعمل مساله كان فيها اخوه لام وام فقط. طيب لو معي اخوه لام معهم هنا الثلث، ومعايا ام معها الثلث، مسألة عادية فيها ثلث وثلث، تمام. المسألة من ستة، ستة على ثلاثة فيها الايه، فيها الاثنين للاخوة الام، ستة على ستة فيها الواحد، خلاص يبقى دي المسألة الثانية هسميها مسألة الرد. مسألة الرد هلاحظ هنا ان مجموع السهام واحد واثنين اقل من اصل المسألة اللي هو الستة، فطبق عليها ايه قواعد الرد، والغي الستة وأضع مجموعة سهام مكانها، اثنين واحد ثلاثة، هذه ايه اصبحت ثلاثة. كده اصبح عندي مسألتان، تمام، مسألة الزوجية ومسألة الايه مسألة الرد. خلاص ابدأ ايه ابدأ اعمل جامعة تطلع لي الجميع بقى مع بعض، طلعهم لي كلهم من نسبة واحدة سواء الزوجة ولا الايه ولا اللي معاه. نعم، ها الاخوة الام يعني مش مشكلة عددهم مخصوص عشان الكثار، يعني معناها لما يجيبهم لك كده معناها انه مش عاوزك تصحح، لانه ايه يعني اعتبرهم اي عدد، فمعناها انه ايه انت لا تستطيع ان تصحح الا اذا حددت عددهم، لكن كده معناها انه مش عاوزك تصحح، تمام. طيب خلاص باجي ايه باجي اطلع الجامعة. الجامعة بطلعها من المقارنة بين اصل مسألة الرد اللي هو هذا وبين نصيبهم من ايه نصيب المردود عليهن من مسألة الزوجية، تمام. لما قارن بين دي ودي ثلاثة وثلاثة تماثل زي ما كان في المناسبة، لما يكون تماثل انزل الاعداد كما هي بدون اي ايه بدون اي تغيير ولا تصحيح، ده معنى ان المسألة لا تحتاج الى تصحيح، تمام. فابدأ ايه انزل، وانا لما بنزل اصل الجامعة بنزل اصلها من مسألة الزوجية سواء صحح لو مصححة او غير مصححة. فهنا اربعة بدون ايه بدون تصحيح اربعة، تمام، واحد امام الزوجة واثنين امام الاخوة الام، واحد امام الايه امام الام، يبقى دي الجامعة النهائية. يبقى انا عندي الان ها الاربعة من اصل مسألة الزوجية، انا باخد اصل الجامعة من اصل مسألة الزوجية. ذات المناسبة كنت اخد اصل الجامعة من اصل مسألة الميت الاول، فهنا نفس الشيء فخدتها من هنا، وبعدين جيت كل واحد امامه شيء بنزله له، الزوجة امامها واحد بنزله، دي ملغاة خلاص ده دي احنا فكناها هنا، تمام. الاخوة الام امامهم اثنين نزلتهم، الام امامها واحد نزلته، بقى هتصبح المسألة انت في النهاية تقول المسألة دي بتقسم من اربعة اقسام، تدي سهم للزوجة وده ربع صح. شوف علشان تتأكد ان الايه مسألتك صح، شوف هل الزوج والزوجة زادوا عن نصيبهم ام لم يزيدوا. فالان انا المسألة النهائية طلعتها من اربعة، الزوجة لها سهم يبقى معناها انها باقية على ربعها ما زادت، يبقى انا كده ماشي صح. الاخوة الام اصبح معاهم اثنين من اربعة نصف، يعني اثنين على اربعة يعني نصف، طب معناه زادت، كان معاهم ثلث في الاساس، الام كان معاها ثلث اصبح معاها واحد من اربعة يعني ربع، يبقى كده المسألة ايه مسألة صحيحة. يبقى المسألة مسألة الرد دي تحتاج الى تنبه لانها تشبه بالضبط المناسبة، بتعمل فيها الخطوات الاتية، انك اول شيء بتعمل فيها مسألة تسمى مسألة الزوجية، يكون اصل تلك المسألة من مقام او من مخرج الايه من مخرج الزوج او الزوجة، وبعدين تعمل مسألة جنبها تسمى مسألة الرد، مسألة الرد تعمل فيها بقية الورثة تقسم على الورثة بدون الزوج والزوجة، خلاص بتلغي الايه بتعملها جنبها على الايه للايه للورثة دون الزوج والزوجة. بعدها الجامعة بقى تجمع بين مسألة الزوجية ومسألة الرد، تجمع بين الاثنين، يبقى الجامعة في النهاية بتعمل ايه بتجمع بين مسألة الزوجية ومسألة الرد تطلع لك الايه النتيجة النهائية، تمام. اعتقد لعلها واضحة، ندي ايه مسألة اخيرة على اساس ايه نختم مسألة الرد وايه ونشوف الموضوع الايه الجديد اليوم، تمام. طيب لو قلنا مثلا معنا زوج وجدة وأخ الأم، نفس الطريقة أبدأ إيه أعمل مسألة الزوجية، مسألة تكون من مخرج الزوج أو الزوجة، الزوج هنا له إيه له النص، يبقى المسألة من اثنين اثنين، واحد للزوج واحد من إيه للباقي، على اساس ايه ده فرضهم وردهم. الان اشياء قسم عليهم الايه الواحد ده، تمام، يبقى اعمل جنبها مساله، يبقى دي مساله الايه مساله الزوجيه اول حاجه اللي هي بيكون اصلها من مقام الايه من مقام نصيب الزوج او الزوجه، ومعنى كده ان مساله الزوجيه دي هيكون اصلها اما من يعني هيكون ايه اما ربع ولا ثمن ولا نصف ايضا، لانه مقام الزوج والزوجة لا يخرج عن إيه عن نصف او ربع او ثمن. طيب جنبها اعمل مساله الايه، مساله الرد. مساله الرد دي كما قلنا بنلغي الايه الزوج او الزوجه ونعملها للايه لاصحاب الفروض اللي هم دخلوا في المساله معه. تمام. فانا في المساله عندي جده واخ الام، الجده هتاخد سدس والاخ الام له الايه له السدس. تمام. طيب اعمل مساله من سته، ستة على ستة فيها الواحد للجدة وستة على ستة فيها الواحد للأخ الأم. ففاجأ بأن مجموع السهام أقل من إيه من أصل المسألة. مجموع السهام واحد وواحد يبقى اثنين، فأنا هلغي الستة دي واجعل المسألة من اثنين. تمام. يبقى الآن أنا عندي مسألة الزوجية ومسألة الإيه مسألة الرب. طيب الآن عاوز أجمع بينهم علشان أطلعهم مسألة واحدة، هي لان تركه واحده عاوزه ايه عاوزه اقسمها على الزوجه والايه والجده والاخ الام كده. انا قسمت كل واحد لوحده، لكن الان الشيء دخلهم مع بعض، فما دخلهم الا بالمقارنه بين ايه بين اصل مساله الرد مع نصيب المردود عليهم او عليهن من الايه من مساله الزوجيه. فالان اصل مساله الرد اثنين اهي، ونصيبهم من المساله الاولى واحد. فالمقارنة بينهم، أنتم قلت لكم سابقا إن أي عدد مع الواحد يعتبر في تباين، يعني لما تيجي تقارن أي عدد مع الواحد تشوف العلاقة بينه وبين الواحد على طول قل تباين. يبقى عندي أصل مسألة الرد من اثنين، ومسألة الإيه مسألة ونصيب المردود عليهن من مسألة الزوجية واحد، يبقى تباين. في التباين باخد ده أضربه في عمود الإيه العدد الآخر، والعدد الآخر أضربه في عمود الإيه في عمود العدد الأول. أنا عندي عددين، ده في عمود وده في عمود، فأخذ الواحد أضربه في عمود الاثنين أهي. وطبعا الواحد مش هتفيدني بشيء، بس إحنا عاوزين إيه على أساس نقعد القواعد يعني إيه ونوضحها، وناخد الاثنين نضربها إيه هنا. تمام. ونبدأ إيه نبدأ النزل. تمام. هنقول اثنين في اثنين، اثنين في اثنين بأربعة، اثنين في واحد باثنين. تمام. واحد في واحد بواحد، واحد في واحد بواحد. يبقى معناها المسألة تقسم من أربعة للزوج، اثنين من أربعة نصف صح ما زاد، اثنين من أربعة وواحد للجدة، معناها أنها معها ربع. واحد من أربعة كان معها ست أصبح معها ربع، والأخ الأم أيضا واحد من إيه من أربعة. المسألة دي لأني شايف الجدة مساوية للأخ الأم ممكن من الأول أقسمها، يعني لأن في النهاية إن إيه ممكن من أول شيء ممكن أعتبر ده انكسار وأضرب في اثنين وأقسم الواحد على الجدة والإيه. ليش؟ لأنهم صادف إن الجدة والأخ الأم إيه متساويان، فممكن من أولها. ممكن أجي هنا بعد ما قلت إيه زوج وجدة وأخ الأم ممكن أختصرها كده يعني، بس انا مشيت ايه رسمي على اساس يعني بالنسبه لغيرها. ولكن بالنسبه دي انا ممكن اعمل كالاتي، اقول ايه الزوج له نصف، يبقى المساله من اثنين، واحد للزوج واحد للجده والايه والاخ الام. طب ما هو الجده والاخ الام اصلا دم متساويين في الايه في فبالتالي سيرد عليهم بنفس النسبه، هيخرجوا بنفس النصيب. فانا لو جيت ضربت المساله دي في اثنين، تمام، اصبحت اربعه، اثنين للزوج واثنين هنا، واحد واحد، في نفس الايه النتيجه يعني بدون ايه بدون تطويل. بس ده هو الاصل يعني، لانه ايه صادف هنا ان نصيب الجده والاخ الام متساويان، فممكن اعملها بايه بصوره سريعه. لكن ده هو القاعده، علشان كده انا مشيت على نفس الايه على نفس القاعده، على اساس لما يكونوا مش متساويين نكون عارفين ايه كيف يعني نعالج المساله في اصعب صورتها، في اصعب صوره لها. تمام. طيب ما فيش مانع ايضا ندي مساله اخرى علشان يعني نطمئن من الايه الامور واضحه. لو قلنا ايش مثلا زوجه نفس الشيء، نعمل زوجه وبنت وام، نعمل مساله الزوجيه. الزوجه هنا معاها ثمن، يبقى المساله من ثمانيه، واحد للزوجه وسبعه للايه للبنت والام. تمام. يبقى دي مسألة الايه مسألة الزوجية. تمام. مسألة الزوجية. طيب بعدها نعمل ايه مسألة الرد. تمام. مسألة الرد كما قلنا بنلغي او نكفي الايه الزوج او الزوجة، ونعملها للايه؟ للمردود عليهم او عليهن فقط بدون الزوج او الزوجة. فكأن معايا بنت وام، تمام، البنت لها النصف والام معها الايه؟ معها السدس. طيب يبقى المسألة من ستة، ستة على اثنين فيها الايه؟ ثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد في واحد بواحد، يبقى ايه؟ يبقى ثلاثة واحد. خلاص كده يبقى دي اسمها ايه؟ مسألة الرد. تمام. فوجئت بان مجموع السهام، وده مش مفاجأة الحقيقة، لانه ايه؟ متوقع، لانه مسألة رد، فلازم هيطلع في مسألة الرد ايه؟ هيطلع فيها مجموع السهام اقل من اصل المسألة اللي انا اصلتها منها، فهذه الاصل واحط بدل الاصل مجموع الايه؟ مجموع السهام كما كنت اصنع في الرد، 3 1 4 احطهم بدل الست. كده تمت ايه؟ مسألة الزوجية ومسألة الرد، باقي ان انا ايه؟ اجمعهم في مسألة واحدة وهي ما يسمى بالجمع. انا لن استطيع ان اجمعهم الا بالمقارنة كما قلت بين عددين، بين الاصل ده اللي هو اصل مسألة الرد، وبين ايه؟ وبين نصيب المردود عليهم او عليهن من المسألة الاولى. فالان انا الاربعة والسبعة ما العلاقة بينهما؟ التباين. خلاص يبقى في التباين بتاخد ايه؟ تاخد العدد ده تضربه في عمود العدد الاخر والعكس. فانا هاخد السبعة اضربها في عمود الاربعة، واخد الاربعة اضربها في عمود الايه؟ في عمود السبعة. تمام اخواني؟ يبقى انا عملت كده كأنه ايه؟ كأنه يعني زي الصليب او علامة اكس. تمام؟ ده علامة اكس، ان ايه؟ بتاخد باخد ده هنا اروح اضربه في العمود ده، واخد الاربعة اضربها في العمود الايه؟ في العمود الثاني، وابدأ انزل. احنا متفقون على انه ايه؟ اصل الجامعة بيخرج من ايه؟ من مسألة الزوجية، ان كانت مصححة يخرج مصحح. فالان اربعة في ثمانية لاثنين وثلاثين. تمام؟ يبقى الجامعة اصلها 32. هتيجي تقول لي جبت 32 منين؟ جبتها من انه ان الثمانية اللي هي اصل المسألة الزوجية ضربت في ايه؟ في الجزء السهم اللي هو اربعة. جاءت منين الاربعة؟ جاءت من اني قارنت بين السبعة والايه؟ والاربعة اللي هي اصل مسألة الرد ونصيب المردود عليهم من المسألة الاولى، فوجدت تباين، فضربت السبعة في عمود الاربعة والاربعة في عمود السبعة، فاربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، اربعة في واحد باربعة. خلاص السبعة دي خلاص ملغاه لانها ايه؟ هي التي وزعت هنا. طيب سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين، سبعة في واحد بسبعة. يبقى المسألة طلعت من ايه؟ صحت من دي الجامعة. يبقى احنا معانا ايه؟ ثلاث ايه؟ ثلاث ثانات او ثلاث ايه؟ او ثلاث اعمدة في تلك المسألة، المسألة الأولى أو العمود الأول مسألة الزوجية، العمود الثاني مسألة الرد، العمود الثالث الجامعة. فالجامعة طلعت من 32، الزوجة لها 4 من 32، فعلا 4 تساوي 8 صح؟ 4 من 82 من 32 8. تمام؟ يبقى احنا ما زودناها شيئا. البنت معاها 1 من 32، المفروض كان معاها النص، يعني كان المفروض يكون معاها 16 صح؟ لأن نصف 32 16، لا ده هي معاها 21، يبقى زاد معاها كم؟ 5 سهام، يبقى رد عليها 5 سهام. الأم نفس الشيء معاها 7 من 32، ده مش أزيد، 7 من 32 أزيد من الإيه؟ من السدس، لأن السدس هيطلع 5 وشوية. تمام؟ لو قسمت 32 على 6 هتطلع 5 وثلث، 5 واثنين على 6 يعني 5 وثلث، هي معاها 7 إيه؟ يبقى زادت 1 وثلثين. تمام؟ يبقى كل واحد يبقى البنت رد عليها نعم، لان كان نصيبها الاصل هيطلع 16 من 32 اصبح معاها 21 من 32، معناها انها زادت 5 سهام، هو الرد اللي رد عليها. الام كان هيبقى معاها سدس الايه؟ سدس 32، سدس 32 يعني معناها 5 وايه؟ 5 وثلث، لا ده اصبح معاها 7 سهام، يعني معناها زادت ايه؟ سهم وثلثين سهم. تمام؟ يبقى كده ايه؟ كده تمت المساله. واضح يا اخواني؟ اعتقد ان الايه مساله الرد يمكن انها تكون ايه؟ ان شاء الله واضحه. نعم. نعم. عمل ايش؟ لا 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 الثمن او بالنسبه للنسوه او الزوجات ما معهم إلا نصيب الزوجة كنصيب الزوجات، يعني سواء كان معهم الربع ولا الثمن ولا كذا، هو معهم إيه ما يزيد، يعني إن أنا هدي كل زوجة ربع أو ثمن، لا طبعا، يعني الزوجة أو الزوجات ما معهن إلا الربع عند عدم وجود الفرع والثمن عند وجود الفرع، لأن يعني كأنه ده كأنه حيز، حيز معين للزوجية، هو بقى حر يحط فيه واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ما معهم إلا الإيه، ما معهم إلا هذا، تمام. أما لو كل واحدة هديها ربع مثلا تخلص التركة، مع أربع نسوة، مات عن أربع نسوة وعم، يبقى كل واحدة ربع، يبقى انتهت التركة، لا ما معهم إلا إيه الربع أو الثمن. فالزوجة والزوجات كانت شيء واحد، فكأنه حيز معين، يعني معهم الربع، تكون واحدة، تكون اثنين، تكون ثلاثة، تكون أربعة، ما معها إلا إيه الربع عند عدم وجود الإيه الفرع، أو الثمن عند وجود الإيه، أو الثمن عند وجود الفرع، تمام. طيب هندخل الآن في الكلام على ميراث ذوي الأرحام. ونحن بالأمس يعني أشرنا إلى هذا الموضوع، أو ربما تطرقنا إليه، قلنا أولا أن المقصود بذوي الأرحام غير كلمة الأرحام جمع رحم. الرحم معروف اللي هو إيه، يعني مكان الولد عند الإيه، عند المرأة، اللي يسمى المحبلة أو يسمى إيه، المقصود إن إيه مكان الإيه. ما بيأتي في الكلام على الأرحام في القرآن أو في السنة وصلة الأرحام، المقصود بصلة الأرحام جميع الأقارب، جميع الأقارب، تمام. فبالتالي المعنى هنا في ميراث ذوي الأرحام بيختلف عن كلمة الأرحام اللي بتأتي إيه المقصود بها صلة الأرحام، المقصود بهم جميع الأقارب، وهم من يجمعهم مع الإنسان إيه رحم قريب أو بعيد، تمام. لكن المقصود هنا بميراث ذوي الأرحام هم القرابة الذين ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة، بينما أصحاب الفرض والعصبة يدخلوا في صلة الأرحام لا شك. يعني الآن يعني ما نقول صلة الأرحام وصل رحمك والأحاديث اللي وردت والآيات في صلة الأرحام، فالمقصود بها إيه جميع الأقارب، وفي مقدمتهم أصحاب الفروض والعصبة، لكن الكلام هناك ما بيكونش على فرض وعصبة، الكلام على القرابة، ففي مقدمتهم الأبناء والآباء والأمهات وكل القرابة بحسب الإيه بحسب القرب. لكن المقصود بميراث ذوي الأرحام اللي هم الورثة الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، كمثلا العمة والخالة والخال وأولاد البنات، تمام، سواء ابن البنت أو بنت البنت، والجدات الفاسدات اللي هي الجدة التي تدلي بجد فاسد، والجد الفاسد اللي هو يدلي بأنثى، تمام، كأبي الأم أو أم أبي الأم، وغيرهم ممن إيه ممن مر معنا وكان يعني إيه نرفضه أو نقول ده إيه ليس من أصحاب الفروض، ليس من العصبات، ده كله داخل هنا في إيه في ذوي الأرحام. أشرنا أمس عند الكلام على الرد أنه كان هناك خلاف بين العلماء في إيه في توريث ذوي الأرحام وفي الرد، وكأنها تشبه المسألة الواحدة، فالذين قالوا بالرد هم الذين قالوا بميراث ذوي الأرحام، والذين منعوا الرد هم الذين منعوا ميراث ذوي الأرحام، فكأنها هي مسألتان، لكن من ناحية الاختلاف كالمسألة الواحدة، اللي بيقول بهذا يقول بذاك، واللي بيمنع الرد بيمنع إيه ميراث ذوي الأرحام. وأمس احنا قلنا ان الايه المالكية والشافعية كانوا لا يقولون بالرد، وكذلك لا يقولون بايه بميراث ذوي الأرحام، وكان عندهم المال ان بقي يذهب الى بيت الايه بيت المال، فعندهم ان مات الميت عن بنته وعمه فالبنت تحصل على النصف، لا ترد ولا تعطي ايه الرحامي، والنصف الباقي ده يذهب الى بيت المال، ده عند المالكية والشافعية. وقلنا انهم رجعوا عن هذا القول لما رأوا الاهتزاز في بيت المال والخلل اللي حصل في القرون اللي جاءت بعد. المهم ان هم الان اصبحوا جميعا اصبحوا مطبقين على القول بميراث ذوي الارحام وبالرد، خلاص يبقى ما عادش المسألة تحتاج الى ايه الى كلام طويل في ايه في الرد والاخذ، لانه رجع الجميع الى الايه الى الرد والى ميراث ذوي الارحام.
ونبهنا ايضا امس الى انه الرد مقدم على ايه؟ على ذوي الارحام. فلو كان عندي ايه؟ عندي بنت وعمة او بنت وخالة، فالبنت تحصل على المال كله فرضا وردا، ولا تحصل العمة والخالة على شيء، لانه ايه؟ لانه كما قلنا الرد مقدم بالاجماع على ميراث ذوي الارحام. تمام؟ فبالتالي معناها ايش؟ معناها ان الرحامي او ذوي الارحام لا يرثون الا عند عدم وجود احد من اصحاب، طبعا عند عدم وجود العصابات بلا شك، وعند عدم وجود اصحاب الفروض الذين يرد عليهم، كلمة الذين يرد عليهم علشان ايه؟ تخرج الزوجين. معناه ان ممكن الرحام يحصل على شيء مع وجود ايه؟ احد الزوجين. لما؟ لانه كما تكلمنا وشرحنا ان الايه؟ الزوجين لا يرد عليهما. فلو مات الميت عن زوجة وعمة، الزوجة لها الربع والعمة لها الباقي ميراث ذوي الارحام. ولو ماتت عن زوج وخال فالزوج له الايه؟ له النصف، والباقي للايه؟ للخال. ليش؟ لان الزوج والزوجة لا يرد عليهما. فده بالنسبة لايه؟ لاصل مسألة ميراث ذوي الارحام. طيب هنقرأ منها بعض الاشياء. قال: باب ميراث ذوي الارحام. تعريف ذوي الارحام: هم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب. شروط ارثهم: قال يشترط في ارثهم شرطان. واحد، عدم وجود اهل الفروض ما عدا الزوجين. اثنين، عدم وجود العصبة. ده بديهي كما ايه؟ كما تكلمنا. اصنافهم، العلماء بيقسموهم الى ايه؟ الى اقسام او اصناف. قال اصنافهم 11 صنفا. الصنف الاول اولاد البنات واولاد بنات البنين وان نزلوا، يعني زي بنت البنت وابن البنت وابن بنت الابن. تمام؟ كل هؤلاء داخلين في ايه؟ في هذا الصنف. اثنين، اولاد الاخوات مطلقا، اولاد الاخوات مطلقا، يعني ابن الاخت الشقيقة ولا بنت الاخت الشقيقة، ابن الاخت لاب ولا بنت الاخت لاب، ابن الاخ الام ولا بنت الايه؟ ابن الاخت الام او بنت الاخت الام، كلهم ايه؟ يعتبروا من الرحاميين. اربعة، اولاد الاخوة لام. هنا او الاخوة لام، خلي بالك بخلاف بقية الاخوة، هناك اولادهم الذكور يكونون عصبة. يعني انت ابن الاخ الشقيق عاصب، ابن الاخ الاب عاصب، ابن الاخ الام رحامي. تمام؟ فدي ايه؟ علشان كده هو نص على هؤلاء، لانهم يختلفون عن بقية الاخوة في ان اولادهم جميعا. تمام؟ بقية الاخوة بناتهم، يعني بنت الاخ الشقيق رحامية، بنت الاخ لاب رحامية، وبنت الاخ الام ايضا رحامية. لكن يزيد على كده الاخ الام ان ابنه رحامي ايضا، بخلاف ايه؟ ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الايه؟ لاب. فلو قلت لك مات الميت عن ابن اخ شقيق وابن اخ الاب وابن اخ الام، فالمال يكون لمن؟ يقول لابن الاخ الشقيق. والسبب انه ابن الاخ الشقيق مقدم على ابن الاخ الاب، كلاهما وارث لكن ده في العصوبة مقدم. اما ابن الاخ الام فده اصل رحامي، مش هيرث في وجود الايه؟ في وجود العصبة. فبالتالي ده ساقط من الايه؟ من البداية. فاربعة، اولاد الاخوة لام. خمسة، العم لام، سواء كان عم الميت او عم ابيه او عم جده. دي نقطة مهمة ايضا. انت الان العم الشقيق عصبة، العم لاب عصبة، العم لام من ذوي الارحام. واضح؟ دي نقطة مهمة، لان بعض الناس لا يتنبه اليها. يعني يقول لك عم خلاص. لا، فالعم الشقيق علشان تتصورها، صور نفسك انت يعني كما قلت انت في مسائل الفرائض، احسن طريقة تتصور نفسك انت الميت وتايه؟ وتشوف يعني. فانت الان ما اقول لك مثلا عم شقيق، يعني تتصور ايه؟ اخا لابيك من ابيه وامه. اخو ابيك من ابيه وامه، يعتبر ده انت لو مت يعتبر عم شقيق. واخو ابيك من ابيه فقط، تمام، يعتبر عم لاب. طيب، ما هو ممكن يكون ايضا لابيك اخوة من الام، يعني اخو ابيك من الام هيسمى عم لام، تمام، هيسمى عم الام، فهذا مش هو عم الام، لا، عم لام، خلي بالكم يا اخواني، عم لام، اي عم صلته بالايه بابيك من ناحية الام، مش انه عم امك، لا، عم لام، تمام. فبالتالي احنا الان لما نأتي معك بقى عم شقيق، يعني اخو هو اخ لابيك من ابيه وامه، وعم لاب معناه هو اخ لابيك من ابيه فقط، وعم لام معناه انه ايه اخ لابيك من امه فقط. العم الشقيق ده عاصب بس على في درجته، يعني ايه العم لاب ايضا عاصب وفي درجته، العم لام رحامه، تمام. بمعنى لو قلنا ايه توفي الميت عن بنت وعم شقيق، فالبنت لها النصف والعم الشقيق له الباقي عصره. توفي الميت عن بنت وعم لاب، فالبنت لها النصف والعم لاب له الباقي عصره. توفي الميت عن بنت وعم لام، المال كله للبنت، المال كله للبنت فرضا وردا. ليش؟ لانه رحامي، والرحامي مرتبته بعد الرد ليس عاصبا، فهنا ساعات تلتبس، خلي بالكم. ففي نقطتين هنا يختلطوا على الطلبة، اولاد الاخوة لام كلهم رحاميون، ابناء وبنات، بخلاف ابناء الاخوة الاشقاء والاخوة لاب، تمام. فابن اخيك من الام، ابن اخيك من الام بالنسبة لك من ذوي الارحام، لكن ابن اخيك الشقيق عاصب، وابن اخيك لاب عاصب. يبقى دي في نقطة ايه، دي نقطة مهمة تلتبس، لانه ايه يفتكروا ان الاخوة كلهم اولاد الاخوة، احنا معتدين ابن الاخ عاصب، فما يقول لك ابن الاخ الشقيق نعم عاصب، ابن الاخ الاب نعم عاصب، لكن ابن الاخ الام رحامي. نفس الشيء برضو بالنسبة للعم الشقيق والعم لاب والعم لام، العم الشقيق عاصب، العم لاب عاصب، العم لام رحامي، تمام. علشان كده هنا الان بنجمعهم كل اللي سقط من اصحاب الفروض والعصبة، الان بنجيبهم ايه، بنجيبهم هنا، جدات الفاسدات، الاجداد الفاسدين، المش عارف ايه، احنا بنقول فرع وارث، لا، الفرع غير الوارث بنجيبه هنا، كله ايه، كله يجتمع هنا بقى خلاص. طيب، ستة، العمات مطلقا، تمام، العمات، عمتك او عمة ابيك او عمة جدك، كل دول ايه داخلين في الايه في ذوي الارحام، سواء كنا عمات الميت او عمات ابي او جده. سبع، بنات الاعمام مطلقا، بنت العم معروف، علشان كده احنا كنا نقول ايه لو مات الميت عن ابن عم وبنت عم، المال كله لابن العم دون ايه دون بنت العم. ليش؟ لان بنت العم رحامية وليست صاحبة فرض حتى ايه يعصبها. طيب، بنات الاعمام مطلقا وبنات بنيهم. تمانية، الاخوال والخالات مطلقا، الخال وارث من لا وارث له، ده ورد في الحديث وبعض العلماء صححه، الخال وارث من لا وارث له، تمام. حتى ان فيه تقريبا من مذاهب بعض العلماء انه قال الخال يرث دون بقية الايه الرحاميين، بعض اللي بيمنع ميراث ذوي الارحام قال لورود النص فيه، ولكن لا معنى الايه لتخصيصه، فإما أن نقول بأن الإيه بأن الرحاميين جميعا يرثون، وإما نقول لا يرثون، والصحيح أن هم يرثون كما إيه كما بينا. فالأخوال والخالات مطلقا إيه من ذوي الأرحام. تسعى، الأجداد الساقطون، الأجداد الساقطون اللي هم كان بيسمى جد فاسد أو جد رحامي، تمام. إحنا كنا بنتكلم على الجد والإخوة ومشاكل الجد والأشياء، كان مقصودنا هناك الجد الصحيح أو ما يسمى بالجد العاصب، اللي هو بيدلي لا يدلي بأنثى، مثل أبو الأب أو أبو الأب مهما على، لكن لو أدلى بأنثى كأبي الأم فأبو الأم رحامي، ليس من الأجداد الإيه اللي تكلمنا عليهم سابقا، يأتي هنا. فبالتالي ده إيه ده المجمع حقهم، الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم أو وأبي أم الأب، حتى من ناحية الأب، بس المهم إنه أدلى بأنثى، ابو ام الاب خلاص ما دام في كلمة أم في طريقه خلاص هتفسده، لأنه إيه معنى أنه أدلى بأنثى. هو أساسا شوف هتجدوا أن غالب يا إخواني يعني غالب الورثة اللي تقدموا هم اللي جايين من الصلب، اللي جايين من جهة الإيه الذكورة. أما الأصل في الأنثى إنها من أدلى بها أن يصبح رحاميا، يصبح رحاميا تمام، لأنه ده اتجاه النسب تمام. فبالتالي هتجد إلا إيه واستثني من ذلك الإخوة لأم بس، عشان كده احنا بن إيه إما درسنا الإخوة لأم نقول إيه إن الإخوة لأم يتميزون عن غيرهم من بقية الإخوة أنهم يدلون بأنثى ويرثون، من ضمن الأشياء الغرائب حقهم أنه ده يدل على أنه عادة اللي يدلي بأنثى ما يرث. عشان كده مثلا إيه ابن البنت لا يرث رحام، يعني لا يرث يعني ليس من أصحاب الفروض ولا العصبة. فابن البنت بنت البنت ابن الأخت سواء كان شقيقة أو لأب أو لأم، كذلك الجد الايه الجد الفاسد اللي هو بيدلي بأنثى، كل هؤلاء كما قلنا ايه فكأنه الأنثى في الفرائض من مسها او جاء من ناحيتها فالأصل انه ايه رحامي. علشان كده هتجد كل هؤلاء او غالبهم تقريبا ان هم ايه رحاميون. واما من جاء من جهة الأب او جاء من جهة الايه الذكورة او جاء من جهة الصلب تمام، فهؤلاء في الغالب يكونوا عصبة، في الغالب يكونون عصبة، تجد كل العصبة كلهم ايه ذكور، الابن وابن الابن والاب والجد والاخ الشقيق والاخ الاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب والاعمام وابناء الاعمام الى اخره، هتجدهم كلهم ايه لا يدلون بانثى وانما يتصلون بالميت بواسطة الايه الذكورة. فهنا قال الاجداد الساقطون من جهة الام او الاب كابي الام وابي ام الاب. 10 الجدات السواقط، الجدة الساقطة اللي هي ايه ايضا اللي بيسموها الجدة الفاسدة، مع الاعتراض على التسمية نفسها لكن المقصود حتى ايه حتى يتضح، لانها تسمى بالجدة الفاسدة والجد الفاسد، منتشر ايه تلك التسمية في كتب الفرائض يعني وان كانت ليست بجيدة. لكن الخلاصة فالجدة الفاسدة ايه سبب انها جدة فاسدة؟ معناها انها رحامية لانها ايه ادلت بجد فاسد. طب والجد الفاسد ايش مشكلته؟ ان ادلى بايه ادلى بانثى. طيب قال جدات السواقط من جهة الأم أو الأب كأم أبي الأم، أم أبي الأم ما هو من باب أولى، إذا كان أبو الأم جد فاسد أو ساقط فأمه من باب أولى لأنه أدلت به وهو لا يرث، فمن أدلى بمن لا يرث إخواني فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا كان اللي أمامك لا يرث فأنت لا ترث. ها؟ أم أبي الأم، فهنا لأنه أبو الأم رحام لأنه أدلى بأنثى، فاللي جت وراء أيضا نفس الشيء أدلت بالذكر أدلى بأنثى وهو جد فاسد فهي وراه، فمن باب أولى أنها أنها تكون جدة فاسدة. أو نعم ممكن تقول هكذا إن إيه ما سوى هؤلاء. 11 كل من أدلى بأحد هذه الأصناف العشرة، يعني اللي وراهم بقى يعني كعمة العمة وخال الخال أو خال العمة أو عمة الخال أو الخالة، هو من باب أولى يعني الخال نفسه رحامي فعمته ولا خالته ولا كذا، المهم دخلنا في إيه في يعني بقية الايه بقية سلسلة النسب. طيب دي اصنافهم، ساعات يقسمهم الى ثلاث جهات، والحقيقة ان ده كله بالنسبة للايه ينفع في بعض طرق الايه التوريث كما هنستعرض الان. جهات ذوي الارحام لهم ثلاث جهات بيقسموها الى جهة الابوة وجهة الايه وجهة الامومة وجهة البنوة، وفي تقسيمات اخرى يعني ماش محصورة في تلك التقسيمات وانما هذا المشهور عند الحنابلة. قال جهات ذوي الأرحام لهم ثلاث جهات، الأبوة ويدخل فيها الأب فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته كأبي أم الأبي وأم أبي أم الأبي تمام، وكذا العم لأم والعمات مطلقا وأخوال الأبي وخالاته مطلقا وبنات الإخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم، كل دول جهة تسمى جهة الأبوة. الجهة الثانية جهة الأمومة، ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبو أمها وأمه، وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامهما، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا، وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما. ثلاثة البنوة، ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، بنت البنت أو بنت بنت البنت أو ابن البنت أو ابن بنت ابن بنت الابن أو بنت بنت الابن إلى آخر ما هنالك. فده تقسيم من ناحية إيه؟ من هذه الناحية. طيب يعني دي التقسيمات أو الكلام اللي ممكن نقول إنه إيه نظري، وهو يعتبر مقدمة لكيفية توريثهم. يعني ده إيه ده المقصود بالإيه بالذات، هو كيف نورث ذوي الأرحام. الحقيقة العلماء اللي قالوا بتوريث ذوي الأرحام في ثلاث أقوال مشهورة عندهم، كل طريقة لها تسمية، طريقة تسمى طريقة أهل الرحم، طريقة تسمى طريقة أهل القرابة، طريقة تسمى طريقة أهل التنزيل. فلو قلنا طرق توريث، طرق توريث ذوي الأرحام، فطريقة تسمى طريقة أهل الرحم، وفي طريقة تسمى طريقة أهل القرابة، وفي طريقة تسمى طريقة أهل التنزيل. طريقة أهل الرحم دي طريقة قيل بها قديما وتقريبا اندثر القول بها، وهي أن يسوى بين ذوي الأرحام مهما تباعدوا، تمام، وتقسم على عدد رؤوسهم بالتساوي. بمعنى أنت لو عندك مثلا بنت بنت وبنت عم ومثلا أبو أم، وعندك ابن بنت 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 مثلا، يعني ادي اي رحام بعيد ولا قريب ولا اي شيء. فعندهم لو عندك بنت بنت وبنت عم وابو ام وابن بنت 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 اي شيء، تمام، اي شيء، معناها تقسم في طريقة اهل الرحم تقسم على عدد رؤوسهم، دول كم، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يبقى الشركة تقسم ايه اربع اقسام، كل واحد ياخذ سهم منها، تمام. وهذه الطريقة لم يعد ماتت، لم يعد هناك قائل بها، إنما رويت قديما ولم يتبناها مذهب من المذاهب الأربعة، فلم يكتب لها البقاء، تمام، وبقيت الإيه. علشان كده في بعض الكتب حتى لا تورد إيه الكلام على تلك الطريقة، إنما عرفناها من الكتب الإيه من الكتب القديمة أو الإيه أو الكتب المتوسعة اللي هي لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاول أنها إيه تأتي بها. لكن المشهور في الكتب الطريقتان اللي هم طريقة أهل القرابة وطريقة أهل التنزيل. فطريقة أهل التنزيل دي اللي بنشرح عليها وبنوضحها، ودي اللي عليها جمهور أهل المذاهب الأربعة، جمهور أهل المذاهب الأربعة، تمام، أو جمهور أهل العلم يعني. وأما طريقة أهل القرابة فإيه يعني مشهورة عند الحنفية. الفرق بين الطريقتين، طريقة أهل القرابة بيقسموا الورثة، طبعا كلام عن الرحاميين كله إيه على ذوي الأرحام، بيجعلوهم جهات ودرجات زي العصب بالضبط، ويجعلوا إيه أحدهم يحجب الإيه يحجب الآخر، فجعلوهم جهات، تمام، ويرتبوهم ترتيب معين، تمام، على تفاصيل واسعة، يعني ما في داعي للايه للدخول فيها، لكن بس من باب الايه من باب الفكرة. وبعدين نركز على الطريقة الايه المعمول بها والمشهورة والموجودة في قانون الأحوال الشخصية، واللي هي إن جاءك أحد يعني يقسم ميراث ذوي الأرحام فتقسم بها،
لأنها إيه كما قلت هي المعمول بها ومنصوص عليها في القانون اليمني وفي القانون المصري وفي غيرها من القوانين إلا القانون السوري. فالقانون السوري معمول فيه بطريقة أهل القرار لأنهم إيه باقون على المذهب الحنفي، لأن الدولة العثمانية لما كانت استولت على البلدان العربية ودخلتها وكلام زي كده فتحتها، فكان من ضمنها مصر وسوريا وغيرها يعني إيه، ومعروف تاريخها ومشاكل اللي حصلت في اليمن، لكن هي استقرت في تلك الدول بخلاف ما حصل في إيه في اليمن. فكان طبعا الدولة العثمانية تتبنى الإيه تتبنى المذهب الحنفي تمام. فلما نزلت مصر وسوريا والشام وغيرها تمام نشرت الإيه المذهب الحنفي وجعلته المعمول به رسميا، وظل هو المعمول به يعني في إيه في تلك البلدان فترات طويلة لحد قريب من إيه من عصرنا هذا، لما ابتدأ يعني إيه يجتهد في بعض القوانين في مصر وبعض الدول ويتغير بعض الأمور، وإلا في الأصل حتى الإيه المعمول به كان المذهب الحنفي، حتى أن الحاكم لو ما وجد في الإيه في القوانين اللي أمامه فإنه بيرجع للإيه للمذهب الحنفي في الحكم على أساس أنه هو الإيه هو الأساس تمام. لكن في مصر تغيرت إيه تغيرت بعض القوانين، ومن ضمنها إيه ومن ضمنها مسألة الجد والإخوة كما أشرنا سابقا أنه عند الحنفية من الإيه الجد يحجب الإخوة، بينما الآن في غالب القوانين غيروا إيه هذه المسألة وأصبح يقولون بتوريث الإخوة مع الجد. وكذلك كانت إيه طريقة أهل القرار مع انتشار المذهب الحنفي أيضا سيكون هي المعمول بها، لكن تغيرت أيضا فأصبح هي المعمول به أو المشهور الآن في الدول العربية طريقة أهل التنزيل، وهي دي اللي يتم التركيز عليها. طريقة أهل التنزيل واضح من اسمها يعني أن ينزل الرحامي منزلة من أدلى به من صاحب فرض أو عصبة، أقرب من إيه من يدلي به. يعني مثلا أنا عندي بنت فالبنت دي تدلي بالبنت فاعتبرها كأنها بنت، وهذه بنت عم اعتبرها تدلي بالعم تمام، وهذا أبو أم اعتبره يدلي بالأم. يعني إيه ده التنزيل، يعني معناها أن أنا أورث الرحاميين كأنهم نزلوا منزلة من أدلوا به وقسم على من أدلوا به وبعدين أرجع أديهم هم. يعني أنا كما قلت مثلا لو في مسألة عندي بنت وعندي بنت عم، خلاص باجي أقول بنت البنت دي كأنها بنت، نزلت منزلة البنت، وبنت عم كأنها إيه كأنها عم، خلاص كأن عندي في المسألة بنت وعم. طيب يبقى البنت تأخذ النصف والعم ياخد الباقي عصبة، يبقى المسألة من اثنين، واحد للايه لبنت البنت واحد لبنت العم. ده طريقة اهل التنزيل، وحقيقة انها طريقة جيدة فيها انصاف، وتجد انها ايه راعت القرب والايه والادلاء، فجعلتهم هم كأنهم ايه خلفية لأصحاب الفروض والعصبة، وتصبح طريقة سهلة لانها ايضا انت بتحل كأنك ايه كأنك بتحل في أصحاب الفروض والعصبة، ليس فيها جديد. يعني انت بس كل ما فيها بتعمل عملية تنزيل وبعدين يصبح اللي امامك اصحاب فروض وعصبة، تبدأ ايه تقسم عليهم وما قسمت عليهم ارجع ايه ارجع دي لمن ادلى بهم كما ايه كما رأيت. واضح اخواني؟ فدي ايه دي الطريقة المشهورة، وكما قلت طريقة اهل التنزيل دي المعمول بها عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنابلة خلافا للحنفية، ان الحنفية تبنوا ايه طريقة اهل الايه اهل القرابة. علشان كده تجد الكتب اللي بتأتي لنا من الشام او من ايه كتب الحنفية هتجد فيها تفصيل طريقة اهل الايه اهل القرابة، والكتب اللي بتأتي لنا من سوريا الان تجد فيها القوانين والقانون السوري او شيء تجد فيها طريقة اهل القرابة بحسب ما طلعنا عليه، لكن هتجد بقية الايه بقية غالب الدول العربية هتجد ان ايه طريقة التنزيل هي المعمول بها، وبخاصة كما قرأنا وطلعنا على القانون اليمني والقانون الايه القانون المصري تمام. نعم ده لما يكون ابن بنت ده لما نيجي مع هؤلاء لن يرث، لانك انت تنزل ده درجة وده درجة، فاللي يسبق الى وارث هو الاولى. يعني الان مثلا انا لو عندي بنت عم تمام، بنت عم وعندي بنت عم فبنت العم تحجب بنت العم، ليه؟ لان هبدأ انزل كل واحد درجة، اشيل من كل واحد كلمة ايه، كلمة بنت، فكأن عندي الان عم وبنت عم. لو انت عندك في المسألة عم وبنت عم، المال لمن؟ للعم. يبقى خلاص، يبقى المال كله لبنت العم دون بنت بنت العم، تمام. يبقى انت ايه بتنزل كل واحد درجة، فان الاثنين ما وصلوش بتنزلهم كمان درجة، خلي بالك. انما اللي بيوصل الاول هو اللي بيسبق. يعني انا لو عندي مثلا ايه، عندي بنت 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 ثلاثة، وعندي بنت 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 عم، عندي بنت بنت بنت، وعندي بنت بنت عم، تمام. طيب انزل درجة ونزل درجة، ما وصلوش، انزل كمان درجة ودرجة، يبقى وصلنا لبنت وعم. نفس الشيء كأن عندي بنت بنت وايه بنت عم، لانهم متساويين. لكن لو واحد منهم سابق للاخر، لو انا عندي مثلا ايه، عندي بنت بنت وعندي بنت بنت، عندي بنت بنت وعندي بنت بنت عم، فالمال لمن؟ لبنت البنت. ليش؟ لان هنزل درجة هلاقي ان وصلت ايه، جاء بنت البنت وصلت مباشرة الى وارث، واما بنت بنت عم هتصل الى رحامي برضه، فكأن انا نزلتهم، فاصبح عندي بنت وبنت عم. لو انت عندك في مسألة بنت وبنت عم، كيف تقسم؟ هتدي المال كله للبنت فرضا وردا، فنفس الايه، نفس العملية. فالحقيقة طريقة تأهل التنزيل دي حلوة، يعني ما ايه لطيفة، ماش يعني فكرتها سبحان الله، يعني ان كيف يعني وفقوا اليها مع الناس شهادية. دي كل الطرق دي اجتهادية، لانه مسألة ذوي الارحام كلها لم تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دي من الايه، من المسائل. الان احنا الابواب الاخيرة دي كلها لم يرد فيها نص طبعا، لا في القرآن ولا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، سواء مسألة الرد، وسواء مسألة ذوي الارحام، وسواء مسألة الخنثى، وسواء مسألة المفقود، او مسألة الحمل، مسألة الغرقة والهدمة والحرقة، أيضا وقبلها مسألة الجد والإخوة. ومع ذلك تجد اجتهاد العلماء فعلا، يعني تعبوا كيف يعني جعلوا طرق ومسائل وأشياء واجتهدوا. يعني ليش؟ لأن مسائل جدت، والفقهاء والعلماء الأسباب لما تجد يشتغلوا بها ويستطيعوا أن يخرجوها على الإيه؟ على القواعد، لأنه الوقائع غير محدودة والنصوص محدودة، لكن جعل لهم مدخل انه يقيس على الايه، على النصوص، او يدخلها تحت عموم النصوص، فبالتالي اصبحت الشريعة بالتالي تساع ما لا يحصى من الحوادث، يعني ما لا ينتهي من الحوادث، من اول ما نزلت الشريعة الشريفة الى قيام الساعة. لو امتدت الدنيا ملايين السنوات هتبقى الشريعة حاكمة، والعلماء الأثبات اللي هم لهم معرفة جيدة بالشريعة ومعرفة جيدة بالواقع ومتمهرون يستطيعون إيه؟ إنزال الشريعة على جميع الأحكام، ولا تخرج مسألة من المسائل أبدا عن حكم الله سبحانه وتعالى، ولا عن النصوص اللي وردت، سواء بالإيماء أو بالقياس أو بالعموم أو بغيرها من وسائل الاستدلال اللي هي إيه؟ فصلها العلماء في كتب الأصول. فدي نعمة كبيرة، يعني الشريعة يعني مع أنها في القرآن والسنة وهي في النهاية محدودة النصوص، لكن تسع كالشمس، يعني تشبه الشمس، فإن الشمس في النهاية حجمها ليس كبيرا، لكن شوف ضياءها يسع الأرض كلها جميعا. فالشريعة نفس الشيء، تضيء الأرض كلها مع كونها إيه هي في الكتاب والسنة، تستطيع إن تطلع على الشريعة كلها في شهر، ممكن إيه، ممكن تطلع على كتاب الله وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تطلع على كل ما ورد، تمام. فالآن دي طريقة إيه، طريقة أهل التنزيل، وهي كما قلت طريقة جميلة يعني. نعم. إذا تعدد ذلك، ها، ما دي مسألة خلافية. هو بيشير إلى إيش يا أخواني؟ هو بيسأل، نعم بيسأل، إنه لو الآن أنا عندي مثلا ابن بنت، ودول الاثنين أولاد بنت، تمام، ابن بنت وبنت بنت، الاثنين أولاد بنت واحدة، تمام. ومعايا مثلا ايه بنت عم. تمام، زي ما قلنا هننزل دول منزلة ايه، هننزل كل واحد منزلة من ادلى بها. فالابن والبنت هينزل منزلة ايه، منزلة البنت. تمام طيب خلاص. وبنت العم هتنزل منزلة العم، معناه هنا نص وهنا الباقي هيطلع نص، معناه المسألة من ايه، من اثنين، واحد هنا وواحد هنا. وسؤاله بقى عن الابن والبنت دول. تمام، كيف الان كيف يقسم الواحد هذا في انكسار؟ هل هنقسمه على اثنين ولا على ثلاثة؟ احنا عادتنا في للذكر مثل حظ الانثيين، لما بيكون ايه لو مات الميت عن ابن وبنت فبتقول ايه للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هنا طبعا ما مات عن بنت وابن، هنا ابن وبنت بنت، هنا تنزيل. طيب الان حصلنا لهم على نصف المال، تمام، الان نزلناهم بمنزله الايه، منزله امهم، فابن ابن وبنت بنت هيحصلوا على نصيب ايه، امهم، امهم معاها النصف. طيب النصف ده هل يقسم بينهما بالتساوي ولا للذكر مثل حظ الانثيين؟ هنا الحقيقه خلاف كبير، هنا المساله خلافيه بين العلماء. فمن العلماء من قال يقسم بالتساوي، لان احنا هنا في قسمه ذوي الارحام والرحم متساوي، يعني ايه، يعني الابن والبنت دول في النهايه اولاد البنت، اولاد البنت دي، وانه مش هم الوارثين مباشره، فبينظر الى ايه، الى ان دي حاله مختلفه عما كنا نفعل مع الايه، مع اصحاب الفروض والعصره. وفي من العلماء من قال لا، تمام، ان احنا نورثهم للذكر مثل حظ الانثيين، ونعتبر من ادلوا به كانه الميت عنهما، هنعتبر كان البنت دي ماتت عنهما. تمام، والحقيقه ان جاءت ايه، جاءت مساله من ايام، كانت مساله ايش تذكر، ابن اخ الام واولاد اخت شقيقه، دي مسألة جاءتنا من يومين ثلاثة أو شيء. تمام، فقلنا ابن أخ الأم هينزل منزلة الأخ الأم مع سدس، صح، والإيه والأولاد الأخت الشقيقة هينزلوا منزلة الإيه الشقيقة معهم نص. طيب المسألة من ستة، صح، من ستة، ستة على ستة في الواحد، ستة على اثنين في الثلاثة، تصبح ردية، يصبح أدي إيه، أدي يبقى المسألة من أربعة، معناها انه ابن الاخ الام ده هياخد ربع الثالثة، والثلاث اربع لاولاد الاخت الشقيق. تمام، فحللنا له كده، فقال طيب اولاد الاخت الشقيقة دول منهم ذكور واناث، كيف نديلهم؟ قلت الحقيقة في المسألة خلاف، وانا في مثل هذه المواضع بأفتي بما قال به القانون. ليش؟ لأنه هيرجعوا ممكن يتنازعون، يرجعوا للمحكمة، والمحكمة المفروض أنها تفتيهم بما في القانون. ما دامت المسألة إيه بهذه الصورة، فأنا نظرتي لما بيجيني أحد بشوف إيه، فقلت له أنا مش مستحضر الآن القانون اليمني، اختار إيش في هذه المسألة، ادي لي فرصة أراجع إيه القانون إيش قال في هذه المسألة. والحقيقة لما رجعت وجدت سوى بينهما، فعلى القانون اليمني إنه إيه، إنه أولاد الأخت الشقيقة أنه إيه يقسم المال بين اللي هو ثلاثة أرباع المال ده اللي هو ثلاثة من أربعة، هيقسم بالتساوي الذكر مثل الأنثى. تمام، وكما قلت المسألة خلافية، أنا قلت المسألة خلافية على أساس هيروح لواحد ولا يروح يسأل ولا يدور ولا يقرأ، يقول لي طب مش عارف ده في ناس قالوا كذا، قلنا نعم احنا ما قلنا لك إنها إجماعية، مسألة خلافية مشهورة، والكلام فيها في إيه، في ميراث ذوي الأرحام كلام طويل. تمام، لكن نحن كما قلنا في مثل هذه الأوضاع بنفضل أنه يفتى بما اختاره قانون البلد، لأن الناس في النهاية ممكن إيه يتنازعون ويذهبون إلى المحكمة، فتكون أنت أفتتهم بما من المفترض أن الحاكم يفتيهم إيه، يحكم بينهم به. وما دامت المسألة خلافية مقبول أن القانون يفصل في الإيه، يفصل في النزاع ده، لأنه أنت الآن ستفتيهم بأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هيروح لمفتي آخر يقضي يقول بأنه الذكر مثل الأنثى، وأنت لست مخطئا وهو ليس مخطئا، لأنه المسألة كما قلنا خلافية، زي مسألة الجد والإخوة. تمام؟ الآن لو جالوا الجد والإخوة أو شيء من هذا القبيل إيش يفعل؟ فيحيلوا إلى القانون أحد، بدل ما يجي يقول له لا ده الجد يحجب الإخوة، بعدين يروح يسأل آخر يقول له لا ده الجد لا يحجب الإخوة، طب ما إيش اللي يحصل في النزاع؟ أنا أشوف إن الإيه القانون تمام في مثل هذه الأحوال في القانون في البلاد الإسلامية ممكن نرتضيه فصلا في المسائل المختلف فيها. فأنا في مثل هذه المسائل لما بنفتي فيها بدي أقول اختلف العلماء، بعد ما قلت له هكذا أقول اختلف العلماء، واختلف العلماء في إيه؟ في أولاد ذوي الأرحام، هل يقسم المال بينهم الذكر كالأنثى أم لا؟ تمام؟ فمنهم من قال ذكرهم كأنثاهم، ومنهم من قال للذكر مثل حظ الأنثيين، واختار القانون اليمني التسوية بين الإيه؟ بين الذكر والأنثى من أولاد ذوي الأرحام. تمام؟ فأحيلوا على القانون في مثل هذا أفضل إيه؟ أفضل شيء. واضح إخواني؟ طيب. فإن قال كيفية توريثهم لا يخلو حالهم من أمرين. لا لا أنا أعتقد أن تفضلهم وهو الموافق للقواعد يعني من ناحية الرجحان، أعتقد والله أعلم أن الأصوب أنه الذكر مثل حظ الأنثيين، ده الأصوب يعني. لكن كما قلنا المسألة خلافية يعني إيه، منعا للايه منعا للمشاكل بتحيلهم على القانون على اساس انه في النهايه هو اللي هيفصل بينهم، يعني هم لو تنازعوا وما قبلوا بالفتاوى هيلجأوا الى الايه الحاكم، والمفروض ان الحاكم يحكم بينهم بالايه بما منصوص عليه في الايه في القانون، لانه قول يعني معمول به يعني وقول مقبول ما هوش يعني مخالف للنص ولا شيء من هذا القبيل، وقال به طائفه من العلماء، فلا مانع من الايه من انه يختاروا القانون او يختار القول الآخر بحسب ما إيه ما نص عليه. فهنا قال كيفية توريثهم لا يخلو حالهم من أمرين، أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا، طبعا دي واضحة، لو كان الوارث من ذوي الأرحام واحد خلاص يأخذ المال كله، ما إحنا بنتكلم على أساس إن فيه مزاحمة وفي مشاكل، مات الميت عن عمه خلاص المال كله له، مات الميت عن خالة المال كله له، ما فيهاش كلام. فقال أن يكون الوارث من ذوي الأرحام منفردا، والحكم أن يأخذ جميع المال لعدم المزاحم له في الإرث. اثنين أن يوجد معه غير من ذوي الأرحام ولا يخلو حينئذ من صورتين، واحد أن يدلو بواحدة ولا يخلو في هذه الصورة أيضا من أمرين، الأول أن تستوي منزلتهم ممن أدلوا به بدون سبق، وحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين، عفوا مثل حظ الأنثى، الكتاب ده في كلام الرائد يعني ده اختياره، ويبدو أن ده اختيار الحنابلة ربما. تمام؟ مع انه اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على خلاف هذا، الشيخ ابن عثيمين اختار الذكر ضعف الانثى، لكن كما قلنا المساله فيها سعه مش اشكال، كهالك عن ثلاث بنات ابن. تمام؟ وكهالك عن ثلاث بني بنت مع اختهم، يقول ايش كهالك عن ثلاث بنات بنت، يعني بنت وبنت وبنت، كل دول ايه يرجعنا الى بنت. تمام؟ خلاص هي دول ثلاث بنات ايه بنات بنت، المال كله ايه لهن على عدد رؤوسهن، ان هما يعني ايه ينزلوا بايه بنزلهم منزلة امهم لو كانت لوحدهم اللي هي البنت تحصل على المال كله. طيب معناها ان الايه المسألة من ثلاثة. تمام؟ واحد واحد واحد. تمام؟ دي ما فيهاش مشكلة. كهالك عن ثلاث بنات بنت، وكهالك عن ثلاث بني بنت مع أختهم. شوف هذه المسألة بقى. هنا ابن 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 وبنت. تمام؟ دول كلهم أصلا يدلون ببنت واحدة. تمام؟ معنا ايه؟ ابن بنت وابن بنت وابن بنت وبنت بنت امهم واحدة. تمام؟ ثلاث ايه؟ ثلاث ابناء بنت مع اختهم اللي هي بنت بنت يعني. فالان معي ابن بنت وابن بنت وابن بنت وبنت بنت وهم جميعا اخوة واخوات. طيب هنا بقى تأتي مسألة الايه؟ هل الذكر مثل الانثى ولا الايه؟ فعلى كلام الكتاب هو بيسوي بينهم. فهنا هيقسم كالآتي، هيجعل المسألة من ايه؟ من أربعة، واحد 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 واحد، ده على الايه؟ على القول بالتسوية، تمام. اما على القول بعدم التسوية هتصبح المسألة من كم؟ من سبعة. على القول بعدم التسوية هتصبح المسألة من سبعة. واضح اخواني الفرق؟ هتصبح من سبعة بدل من اربعة، على اساس ان كل ايه؟ كل ذكر باثنين، يبقى المسألة من سبعة، اثنين للابن ده، اثنين للابن ده، اثنين للابن ده، واحد للابن ده. ايه ده؟ القول الاخر انه اولاد او من ادلى بايه، او الرحاميون، ان يقسم بينهم ميراث من ادلوا به للذكر مثل حظ الانثيين، هتكون المسألة من سبعة، من سبعة لكل ايه؟ لكل ابن بنت سهمان، ولبنت البنت اللي هي اختهم سهم واحد. واما على القول الاخر هتصبح ايه؟ من اربعة، الذكر كالايه؟ كالانثى، كما ذكر ايه؟ صاحب الكتاب اللي هو الخطراوي صاحب الرأي، تمام؟ طيب. الثاني ان تختلف منازلهم ممن ادلوا به، وحينئذ يجعل كانما المدلى به هو الميت. دي مسألة مهمة، يعني حقيقة ايه؟ الان لو قال لك مات، طبعا الخالة احنا بننزلها منزلة الايه؟ منزلة الام. الخالة منزلة الام لانها تدلي بالام. فلو مات الان مثلا ميت عن ايه؟ عن خالة وبنت عم، فكأن معاك ايه؟ كأن معاك ام وعم، تمام؟ كأنك معاك ايه؟ معاك ام ومعاك عم، تمام؟ ففي تلك الحالة لما يكون معاك ام وعم يبقى المسألة من ايه؟ المسألة ثلث وعصبة، يبقى معناها ثلاثة واحد واثنين. واضحة صح؟ يعني الخالة طيب. لكن لو جاب لك ايه في بعض المسائل، يقول لك ايه؟ خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، تمام؟ فلما يقول لك ايه؟ توفي عن خالة شقيقة، معناها انها خالة شقيقة يعني اخت امه من الاب والام، وخالة لأب يعني اخت امه من الاب فقط، وخالة من الام يعني اخت لامه من الايه. فلما يجيب لك كده، طب الخالة احنا كنا بننزلها منزلة الام، هنا نعمل في دول ايش؟ هنا يقول لك تعمل ايه؟ تجعل كأن الايه؟ كأن من ادلوا به هو الميت ودول ورثوه. لو افترضنا ان الام هي اللي ماتت، كأن معانا ايه؟ كأن معانا اخت شقيقة، ومعانا اخت لأب، ومعانا اخت لأم، تمام؟ بالضبط. هتبقى نصف وسدس وسدس. اللي نزلناها منزلة الشقيقة دي اللي هي ايه؟ خالة شقيقة، وعندك خالة لأب وخالة لأم، تمام؟ فاحنا عملنا ايه لما تساووا؟ يعني لما كانوا كلهم خالات، لكن ايه؟ اختلفت منزلتهم بالنسبة لمن أدلوا به. هنعتبر من أدلوا به كأنه هو الميت، كأن هم أدلوا بالأم كلهم، فهنعتبر الأم هي. لو خالة واحدة كنا هننزلها منزلة الأم وارتحنا. لو أي نوع من خالات دول، لو قال لك خالة شقيقة ولا خالة لأب ولا خالة أم، هننزلها منزلة الأم بس لوحدها. لكن لما اجتمعنا ففي تفضيل بينهن، كيف نفضل بينهن؟ فهنعتبر الميت هو الأم التي ايه؟ طيب لو الأم هي اللي ماتت، الخالة الشقيقة تعتبر كأنها ايه؟ كأنها أخت شقيقة. ما هي بالنسبة للأم أخت شقيقة، كأن الأم اللي ميتة مش الميت حقنا. والخالة لأبن هتعتبر ايه؟ أخت لأبن، والخالة لأم هتعتبر أخت لأم. فبالتالي انت قسم على هذا الأساس، هتجد ان النصف للشقيقة اللي هي الخالة الشقيقة، وتد للخالة من الايه؟ من الأبي، وتد للخالة من الأم. هتصبح المسألة من ايه؟ من ستة، تمام؟ ستة على اثنين فيها الثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ستة فيها الايه؟ الواحد. تصبح المسألة من خمسة، ترد الى ايه؟ الى خمسة، تمام؟ وتصبح من خمسة ثلاث سهام للخالة الشقيقة، سهمان، سهم واحد للخالة لأب وسهم للخالة لأم، بكده ايه تبقى المسألة تمت. تمام؟ نعم. ها. نعم. خالتين شقيقتين يبقى انكسار عادي، هينزل نفس، هيبقى كأنه ايه ها ها انت لما قلت خالة شقيقة وخالة الثانية شقيقة هتعتبر شقيقتين، هيبقى راح الثلث حق الايه نعم صحيح، هيروح الثلث حق الايه الخالة لأب اللي هي نزلناها منزلة الأخت لأب، نعم، لانه هيصبح الثلثين استهلكا. نعم طيب. فقال هنا كهالك عن ثلاث خالات مختلفات، وهالك عن ثلاث أخوال كذلك، وهالك عن ثلاث عمات كذلك. تمام؟ فزي ما شفنا كده الخالات هتنزل ايه منزلة الشقيقة والأخت الايه، الخال الشقيق والخال لأب والخال لأم نفس الشيء برضو، لو قال لك ايه توفي عن خال شقيق، لو قال توفي عن خال شقيق وخال لأب وخال لأم، تمام، هنعمل نفس الشيء. الآن ما هو كله كان هينزل من منزلة الأم، هنعتبر الأم هي اللي ايه اللي ماتت، فيبقى الخال الشقيق ده أخ شقيق مش أخت بقى، تمام، هيعتبر الخال الشقيق كأنه ايه كأنه أخ شقيق. ايوه بالضبط. والخال الأب هيعتبر كأنه أخ الأب، والخال الأم هيعتبر كأنه أخ لأم، تمام، يبقى بالتالي انت عندك كأن في المسألة أخ شقيق وأخ الأب وأخ الأم، هتعمل ايش، هتدي الايه، هتدي الأخ الأم ثلث والأخ الأب محجوب، والباقي الشقيق هتصبح المسألة من ايه من ستة، تمام، واحد للايه للخال لأم وخمسة للخال الشقيق ولا شيء للخال من الأب، هتصبح بايه بتلك الصورة. تمام. نفس الشيء برضو ان ايه لو عم شقيقة وعم الاب وعم الام، هم بنزلهم منزلة الاب العمات، لكن لما يكون في ايه شقيقة والاب والام هنعتبر الاب كأنه مات، فبرضو الشقيقة هتكون كأنها ايه اخت شقيقة، والعمة لاب هتعتبر كأنها زي ما عملناها مع الايه مع الخالات، زي مسألة الايه مسألة الخالات نفس الشيء، هتعتبر كأن معنا شقيقة واخت الاب واخت الام، الشقيقة هتاخد نصف واللي هي لأب تاخد ثلث ولأم هتاخد ثلث، وبالتالي هتصبح المسألة من خمسة، يعني زي المسألة اللي مضت اللي احنا مسحناها قبل قليل. تمام. قال ملاحظة، إذا وجد مع الأخوال والخالات أب وأم أسقطهم وأخذ المال كله، لأن الأب يسقط الإخوة، لأن أب الأم هيعتبر إيه هيعتبر هيسقطهم. باء، أن يدلي جماعة بجماعة. تمام. والحكم أن يقسم المال بين المدلى بهم، ثم الذي يصير لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به الوارث من ذوي الأرحام، وإن أسقط بعضهم بعضا عملت به، وبمعنى آخر تنزل كل واحد من ذوي الأرحام بمنزلة من أدلى به من الورثة بالنسب، كهالك عن ثلاث بنات أخوات متفرقات، ثلاث بنات أخوات متفرقات برضو نفس الشيء، بنت أخت مقصود بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، هتنزلهم منزلة أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، وتعمل إيه تعمل مسألة عادية. تمام. ثلاث بنات لأخوات متفرقات، ده معنى إيه معنى الكلام، وسبق الإيه الحل. وهالك عن بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت وبنت بنت ابن، لو جينا ننزل كل واحدة ادي نزل بنت البنت منزلة البنت، بنت بنت ابن منزلة بنت الابن، يبقى هندي ايه دي نصف ودي ثلث، يبقى المسألة من ايه من ستة. تمام. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، يبقى المسألة من اربعة. تمام. يبقى المسألة من اربعة لبنت البنت ثلاث سهام لانها نزلت منزلة البنت، ولبنت بنت الابن سهم واحد لانها نزلت منزلة بنت الابن، وبنت الابن مع البنت لها السدس مع الايه مع النصف. تمام. فهذه ايضا واضحة. طيب، وهالك عن ثلاث بنات اخ شقيق وبنت ثلاث بنات اخ شقيق وبنت اخ الاب وبنت اخ الام. ثلاث بنات اخ شقيق، تمام، احنا معنا كانه بنت اخ شقيق وبنت يعني ثلاثة ايه اولاد اخ شقيق، ثلاث بنات اخ شقيق وبنت اخ الاب، بنت اخ لاب وبنت اخ الام، تمام. هننزل ايه كل رحامي بمنزلة من ادلى به، فكأن معنا اخ شقيق واخ الاب وايه واخ الام. طيب، الاخ الام معاه سدس، الاخ الشقيق له الباقي عصبة، الاخ الاب ليس له شيء. يبقى المسألة من ايه، من ستة، واحد للايه لبنت الاخ لام، وخمسة لبنات الاخ الشقيق، ولا شيء لبنت الاخ لاب، تمام. حصل انكسار لان ثلاث بنات معهن ايه خمسة، سهامها نضرب في ثلاثة، يبقى ثلاثة في ستة بثمنتاشر، ثلاثة في خمسة بخمستاشر، ثلاثة في واحد بثلاثة، يبقى المسألة صحت من ايه، من ثمانية عشر، خمسة عشر ايه لبنات الاخ الشقيق، كل بنت خمسة، من ثلاثة تدي كل واحدة ايه خمسة لانهم ثلاثة، تستطيع تفرقهم وتديهم ايه كل واحد خمسة. واما بنت الاخ الاب فلا شيء لها، واما بنت الاخ لام فمعها كما قلنا ايه الاسر، تمام. نعتقد ان ايه انها ان شاء الله تكون ايه وضحت المسألة او قواعد الايه قواعد توريث ذوي الارحام. هنا عمل جدول، يعني جدول التنزيل، فكان بيجيب الرحامي ويقول ينزل بمنزلة كذا، فقال هنا أولاد البنات بمنزلة البنات، تمام، أولاد بنات الإبن بمنزلة بنات الإبن، أولاد الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت الشقيقة، أولاد الأخت لأبن بمنزلة الأخت لأبن، أولاد الأخت لأم بمنزلة الأخت لأم، بنات الأخ الشقيق بمنزلة أخ شقيق، بنات الأخ الأب بمنزلة الأخ الأب، بنات ابن الأخ الشقيق بمنزلة ابن الأخ الشقيق. وبالتالي مثلا يا إخواني، لو قلنا في مسألة معنا بنت أخ شقيق وبنت أخ الأب، كما قلنا إيه المال كله لبنت الأخ الإيه الشقيق، تمام. معنا مثلا بنت أخ الأب وبنت ابن أخ شقيق، هيبقى بنت الأخ الأب المال كله لها، كما كنا نفعل في العصبة تماما، يعني ايه على قواعد العصبة. اولاد الاخ الام، تمام، بمنزلة الاخ الام، العم الام بمنزلة الاب، بمنزلة الاب، تمام. العمات مطلقا بمنزلة الاب، بنات العم الشقيق بمنزلة العم الشقيق، بنات العم الاب بمنزلة العم الاب، بنات العم الام بمنزلة العم الام، بنت ابن العم الشقيق بمنزلة ابن العم الشقيق، بنت ابن العم الأب بمنزلة ابن العم الأب، بنت ابن العم الأم بمنزلة ابن العم لأم، الأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم، أخوال الأب وخالاته بمنزلة أم الأبي، أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم، الأجداد الساقطون من جهة الأم بمنزلة الأم، الأجداد الساقطون من جهة الأب بمنزلة أم الأب، الجدات الساقطات من جهة الأم بمنزلة الجدة لأم، الجدات الساقطات من جهة الأب بمنزلة الجدة لأب، كل من أدلى بواحد من هذه الأصناف هو بمنزلة من أدلى به. وإذا اتحدت الجهة في الحج سقط البعيد من الوارث بأقرب منه، كهالك عن ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، تمام. لو معنى ابن 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 بنت بنت، تمام، ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، معنى ابن بنت بنت وبنت بنت ابن. نبدأ ننزل تمام، هنشيل هذا ونشيل تلك. يبقى مين اللي وصل الأول إلى صاحب فرض أو عصبة؟ بنت بنت ابن، يبقى المال كله لهذه تمام. مع أنه ربما ابن بنت البنت ده ربما يكون أقرب، لكن الوصل الأقرب هو الايه، هو اللي يحصل على المال، فده أقرب وارثة، دي وارثة صاحبة فرض، لكن دي رحمية. فابن بنت بنت أول ما نزلناه نزل إلى بنت البنت، بنت بنت البنت رحمية، لكن بنت بنت ابن أول ما نزلناها نزلت منزلة بنت الابن، بنت البنت بنت الابن صاحبة فرض، وبالتالي المال كله اللي يوصل الأول لصاحب فرض أو عصبة فالمال إيه؟ فالمال له تمام. إن وصلوا سويا فنجعلهم كأنهم إيه؟ كأنهم المدلى بهم، ونبدأ نقسم بينهم، وما كان من نصيب المدلى بهم نرجع إيه؟ نعطيه لمن أدلى إيه؟ للرحاميين. فقال كهالك عن ابن بنت بنت وبنت بنت ابن، فالمال كله لبنت بنت الابن لأنها أقرب إلى الوارث، لأن أمها من الوارثين اللي هي هذه بالنسب. وأما الابن اللي هو ابن بنت بنت فأمه من ذوي الأرحام، حكم من أدلى منهم بقرابتين، الذي يدلي بقرابتين يرث بهما، وذلك كهالك عن بنت أخ لأم هو ابن عم، زي بالضبط ما كنا في الايه في أصحاب الفروض، لما يقول لك ايه مات عن أخ الأم هو ابن عم، فكنا نعطيه ايه، نعطيه السدس فرضا والباقي عصبة، السدس بكونه ايه أخا من الأم، والباقي عصبة بكونه ايه عاصب. فهنا نفس الشيء برضو اللي تدلي بايه، اللي يدلي بالطرفين، فهذه بنت بنت من أبوها أخ الأم وهو ابن عم في نفس الوقت للميت، فهيحصل على النصيبين، هيحصل على سدس والباقي عصبة، معناها أنها هتحصل على المال كله فرضا وإيه وعصوبة، كما إن أباها لو كان حيا لا حصل على السدس فرضا والباقي عصبة، هي نفس الإيه نفس الشيء. فمعنا هذه، ومعنا ما لو قلنا إيه هذه، ومعنا أيضا بنت ابن عم، معنا بنت أخ الأم وابن عم، ومعنا بنت ابن عم تانية، فهتحصل على السدس لوحدها الأول، وبعدين الباقي هيقسم بين ابني العم تمام، لأن الاثنين مشتركين فيه. واضح إخواني؟ يبقى الآن إحنا معنا إيه، معنا بنت بنت أخ الأم هو ابن عم، فبالتالي معناها إنها لها سدس وعصبة، ومعنا أيضا بنت ابن عم دي تدخل في العصبة أيضا، وبالتالي تحصل على السدس أولا وتشارك في الإيه في العقوبة تمام. فبالتالي ممكن هتقسم كالآتي، إن إحنا هنعطيها سدس تمام وعصبة، وتصبح العصبة مشتركة، معناها إن المسألة من ستة واحد هنا، وبعدين الخمسة نفسها إيه هتصبح الخمسة مشتركة بين إيه بين الاثنين في انكسار تمام، هنضرب في اثنين تصبح المسألة من 12 اثنين، والخمسة دي تصبح 10، خمسة هنا وخمسة هنا، ونضم الخمسة الاثنين فيصبح المسألة ان بنت الاخ الام الذي هو ابن عم هيصبح معاها سبع سهام، والاخرى اللي هي بنت ابن العم اللي ابوها ليس اخا من الام هيكون معاها خمس سهام، وتكون المسألة من ايه من 12. صبحت المسألة دي يا أخواني، مسألة لطيفة تعتبر يعني إيه لأنها يعني مشتبكة في العلاقات. فالآن البنت هذه البنت الرحامية أبوها يعتبر بالنسبة للميت أخو من أمه، وفي نفس الوقت ابن عمه، فهو مستحق في الإيه بالفرض، كونه أخا لأم مستحق السدس ومستحق في العقوبة. ومعانا كمان واحدة بنت ابن عم تانية، يبقى أيضا دي في العقوبة، يبقى الاثنين هيبقوا إيه أولاد عم، لكن هينفرد الإيه الأول بسدس الإيه الأخ الأم، فعلشان كده فرضنا سدس وبقية العقوبة يشتركان فيها، فالست طلع واحد من ستة، والخمسة اللي هي العشرة دي هتقسم بين الايه بين الاثنين. طيب في انكسار، لان خمسة على اثنين انكسار او تباين، نضرب في اثنين تصبح المسألة من 12، ويصبح ايه الواحد ده سهمان بصفة ان يكونوا اخ الام، وبعدين الخمسة تصبح عشرة، نعطي خمسة للايه للبنت اللي هي ابوها اخ الام، خد سهمين بكونه اخا لام، وخد خمسة بكونه ابن عم، فاصبح معاها اثنين وخمسة سبعة، والتانية ما معاها للعصوبة خدت فيها خمسة، والمسألة من 12، يبقى سبعة لبنت اخ الام هو ابن عم، وخمسة لبنت ابن عم. تمام. طيب برضو يمكن يوضحوا المثال اللي بعده. بيقول ايه كهالك عن ابن بنت بنت ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت اخرى. هو ابن يعني هذا في نفس الوقت هو ابن بنت بنت وابن ابن بنت اخرى. طيب وبنت بنت بنت ومعاه ايه بنت بنت بنت، يعني معانا واحد معانا سبيل ولد هو ابن بنت بنت وهو ابن ابن بنت، ومعانا انثى هي بنت بنت بنت. نبدأ ننزل، فهذا هننزل. طيب كأن معانا بنت بنت ابن بنت كل رحامي. طيب يبقى كان معانا ثلاث بنات. تمام. يبقى تقسم على عدد رؤوسهم، لو معاك انت في المسألة ثلاث بنات يبقى من ثلاثة. تمام. يبقى من ثلاثة ثلاثة، هنا اثنين وهنا واحد، يبقى هو هيحصل على ايه على سهمين، على اساس انه هو يعني هيدلي ببنت وهيدلي ببنت تانية، يبقى هيحصل على ايه نصيب الاثنين. واما بنت 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 هتدلي ببنت واحده. تمام. فاحنا الان كان معانا في المساله ثلاث بنات ثلاث بنات، فلما يكون معاك في المساله ثلاث بنات هتقسمها ايه تجعل المساله من ثلاثه. طيب اصلا اللي هو الابن ده هو بيدلي ببنتين ياخد حقهن. تمام. يبقى معناها المساله من ثلاثه، اثنين للايه اثنين لابن ابن اثنين لابن بنت بنت، هو في نفس الوقت ابن ابن بنت. تمام. واما بنت 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 فمعاها ايه معاها سهم واحد. تمام. طيب بقيت نقطة أخيرة، وهي نحن قلنا انه ذوي الأرحام لا يرثون مع صاحب فرض إلا الزوجين. تمام. طيب في بعض المشاكل بتقع مع الايه مع الزوجين، هل ممكن يعيلوا مسألة الزوجين؟ ما هو ممكن يحصل عولة أيضا في مسائل ايه في مسائل ذوي الأرحام عادي، احنا بنتعامل معها كمسألة عادية جدا، لكن المشكلة لو كان معاهم زوج أو زوجة فمش معقول انه ايه يدخلوا عليهم نقص. فهنا في ايه في نقطة مهمة ينبه إليها المصنف، يقول ايه كيفية العمل في ذوي الأرحام إذا وجد معهم أحد الزوجين، يأخذ صاحب الزوجية فرضه كاملا من غير حد ولا عون، والباقي لذوي الأرحام، فإن كان الموجود من ذوي الأرحام واحدا أخذه، وإن كانوا جماعة فالعمل مثل العمل في الحالة الثانية من حالات الرد. أجيب لك حالة يعني أوضح لك إزاي يحصل العون في الإيه في الرحاميين. معك مثلا عندك بنت أخت شقيقة، ومعك أيضا بنت أخت شقيقة، ومعك بنت أخت الأم، ومعك بنت أخت لأم. تمام. ومعك خال. كأن معنى إيه في المسألة؟ كأن معك شقيقة وشقيقة، ومعك أخت الأم، ومعك أخت الأم، والخال كما قلنا بمنزلة الأم، يبقى كأن معك هؤلاء. صح. الان بنت اخت شقيقه، كان معاك ايه اخت شقيقه، وبنت اخت شقيقه معاك شقيقه، ومعاك بنت اخت الام معاك اخت الام، ومعاك بنت اخت الام ايضا اخت الام اخرى، ومعاك خال معناها معاك ايه؟ معاك ام. تمام. طيب تعال الحلف. شقيقتان ثلثان. تمام. شقيقتان ثلثان، اختان لام ثلث، الام ثلث. تمام. المسألة من ستة، ستة على الثلاثة في اثنين، اثنين في اثنين باربعة. تمام. اربعة، ستة على الثلاثة في الاثنين منقسمة، يعني ممكن نقسمها من الاول. تمام. ستة على ستة في الواحد، تعال نجمعهم يكون مجموع سبعة، يبقى عالة المسألة. فعاد ما فيش مشكلة، يعني انت اصلا بتنزلهم منزلة ايه؟ اصحاب الفروض، فقد يقع زي كده ان يحصل تزاحم فتعود، ما فيش مشكلة. يعني معناه ان هل مسائل ذوي الارحام يمكن ان تعول؟ نعم، لان انت بتنزلهم نفس منزلة الايه؟ اصحاب الفروض. طيب واصحاب الفروض مسائلهم تعول، فزي هذه المسألة اجتمع فيها شقيقتان، واجتمع فيها اختان لام وام، فعالت المسألة لأنه معك ثلثين وثلث وثلث، ثلثين وثلث، تمت المسألة وعالت بسدو فيها، فأصبحت عالت من ستة إلى سبعة. تمام. ما فيش مشكلة. ها. نعم. مين؟ بنت أخت الأم، بنت أخت الأم اثنين معهم ثلث. ها؟ ما هو ثلث اثنين معهم ثلث. ايوه ثلث، وطلع سهمين، ادينا كل واحدة سهم. لا لا، احنا المفروض احنا ما بندي ثلث ثلث، علشان لو ما بقوا ثلاثة ولا اربعة هدي كل واحدة ثلث. فالقاعدة عندنا ايه؟ فهم شركاء في الثلث، فانت المفروض ما تكتبش ثلث وثلث، لا تكتب ثلث للاخوات لام، على حتى صحيح ان هم لما بيكونوا اثنين هيطلع كل واحد ثلث، لكن لو كانوا ثلاثة هتدي كل واحد ثلث، سينفع صح؟ فانت تكتب امامهم ثلث، وبعدين ما تطلع السهم امامهم، طلعت منقسمة اهلا وسهلا، طلعت منكسرة صححنا. تمام. طيب ده مفروض اذا احنا اثبتنا بهذه المسألة انه ايه؟ انه ممكن يقع عول في مسائل ذوي الارحام. المشكلة متى بقى؟ عندما يقع عول في وجود احد الزوجين. هل يعني الان المفروض ميراث ذوي الارحام ميراث اجتهادي، فيجي يدخل على الزوجين النقص، فده مشكلة، لأن العول بينقص. يعني الآن دخل النقص على الجميع، فده سهل لأنهم كلهم أصحاب إيه؟ رحاميون. لكن لو كانوا الآن صاحب فرض ورحامي، ما ينفعش إن يدخل عليه النقص، فإيش نعمل في تلك الحالة؟ تمام. فدي نقطة مهمة. فالآن إذا كان معنا أحد الزوجين وعالت ومعاه من ذوي الأرحام من تعول بهم المسألة، فكيف نعمل؟ ناخذ مثال نوضح به. طيب هالك عن زوجة وثلاثة أبناء بنت، زوجة وثلاث أبناء إيه؟ تمام، ما فيش مشكلة في هذه. تمام. هنجعل من ايه اصل المسألة من نصيب الزوجة معها ايه؟ معها ربع، والمسألة من اربعة، واحد للزوجة والثلاث ايه؟ والثلاث ابناء بنت. ما فيش مشكلة، انا ما حصلش حاجة لانه ما حصل عوض. تمام. والمنقسمة عليهم خلاص، فدي ايه؟ دي ما فيهاش مشكلة في التقسيم. تمام. لكن طيب نعم، تقول ايش؟ زوجة بنت ها هي الزوجة بنت عم ومعك وايش تاني؟ هكذا زوجة هي بنت عم تمام تمام. هي بالزوجية تأخذ ربع وتدخل في العصوبة كأنها عم. تمام. طيب ثلاث أبناء بنت هؤلاء هيصبح معهم إيه؟ معهم نصف، لأنه بإيه؟ يدلون ببنت. الأول إحنا كنا اديناهم كله لأنه إيه؟ هنرد عليهم، هنا ما عادش في رد لأن معنا عم، فبالتالي هتصبح المسألة كالآتي: واحد للإيه؟ للزوجة، اثنين للبنات الإيه؟ لأبناء البنت، وفي واحد ثاني بالعصوبة هياخده هيضاف إلى إيه؟ إلى هذا. فبالتالي الزوجة هنا هتاخد إيه؟ هتاخد اثنين من أربعة، ثبت واحد بالزوجية وواحد بكونها بنت إيه؟ بنت عم. وبعدين ثلاث أبناء بنت هياخدوا نصيب إيه؟ كانوا نصيب بنت. تمام؟ طيب أنا أشتي تنتبهوا لشيء. لما كانوا أصحاب فروض مع بعض ما فيش مشكلة، أن عندما يكون إيه عندي زوج وشقيقتان دي معروف إن إيه الزوج النصف والشقيقتان ثلثان، مسألة من إيه من ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ثلاثة فيها اثنين، اثنين في اثنين باربعة، عالت المسألة أصبحت من سبعة. تمام. طيب أنا هجيب بدل شقيقتين رحاميين يدلون بشقيقتين ونشوف هل ممكن نعيل المسائل ولا لا نعيلها. تمام. انا هقول هنا معايا زوج ومعايا مثلا ابن شقيقة وابن شقيقة. تمام. فانا الان معي ايه؟ معي زوج وابن شقيقة وابن شقيقة، معنى ان كل واحد ينزل بمنزلة الايه الشقيقة. فهل اجعل ان دول لهم ثلثين والزوج له نصف وتعول المسألة؟ لا، حتى لا يدخل الحيف على الزوج. هنا ادخلنا لان الشقيقتين زيهم زي الزوج اصحاب فروض منصوص عليهم في القرآن، لكن الان ما ينفعش، ده منصوص عليه في القرآن وده اجتهادي يدخل يزحمه. يلا ان احنا خدينا ان ايه مورث ذوي الأرحام، مش كمان يدخل يشل على الزوج من نصيبه. فنعمل ايه؟ نجعل المسألة من اصل نصيب الزوج، ما هو الزوج هنا معاه نص. تمام. هتبقى المسألة من اثنين، واحد الزوج يطلع بيها والواحد الايه الباقي، زي ما كنا بنعمل في مسائل الرد اللي فيها ايه فيها احد الزوجين، على اساس نضمن ايه نطلعه. هنا ايضا هنا عاوزين نطلعه ايضا سليم غير منقوص، هناك كنا عاوزين نطلعه في الرد سليم لم يعطى مزيدا، هناك كنا ايه كنا خايفين نديله زيادة، هنا خايفين عليه ننقصه. فده الفرق. شوف هنا اعلنا المسائل عادي لان هنا ندية الزوج والشقيقتان اصحاب فروض منصوص عليهم في القرآن بنفس القوة، علشان كده لما عرضت المسألة على عمر تحير فيها، قال لو بدأت بالزوج لم يبقى للشقيقتين نصف، لو بدأت بالشقيقتين لم يبقى للزوج، لو بدأت بالزوج لم يبقى للشقيقتين ثلثان، لو بدأت بالشقيقتين لم إيه لم يبقى للزوج نصف، فاحتر فيها. فقال فأشاروا عليه بالعون كما حكينا سابقا، لكن هنا معي زوج وابن شقيقة، وزوج وابن شقيقة دول رحاميين، فحتى لا أعيل المسائل أجعل المسألة من أصل مسألة الزوج وأعطي إيه وأعطي هؤلاء. تمام. في انكسار كده أضرب في إيه أضرب في اثنين باربعة باثنين بواحد بواحد. نعم. ها شبهت مسائل الرد اللي فيها احد الزوجين مع ايه مع صاحب فرض واحد او مع اصحاب فروض من جنس واحد. طيب هنا لو معنا ايه، طب دي سهلة لان معنا دول من جنس واحد ومتساويين يعني. تمام. طب لو كان معنا ايه متعددين بقى هتأتي هنا مشكلة. تمام. ودي الايه المسألة اللي هيجيبها المصنف. طيب يقول ايه هالك عن زوجة، هالك عن زوجة وبنت اخت شقيقة وبنت اخت لأب وبنتي أختين لأم، خلي بالك هنا. لا ها دي لأب. شوف هنا لو جعلت الأخت الشقيقة نصف والأخت الأب سدس والأختين لأم تلت، تقريبا كده تتم المسألة، هيزاحم الزوجة. تمام؟ فإيش أعمل في تلك الحالة؟ أعمل مسألة زي مسألة بالضبط الزوجية ومسألة الرد، نفس الشيء. شوف هنا هعمل إيه مسألة الزوجية، علشان أخرج الزوجة برضو، فهجعلها من أصل مسألة الزوجة من أربعة. تمام؟ واحد للزوجة وثلاثة للباقي، دول يسدوا فيها، وبعدين أعمل لهم مسألة الرد جنبها نفس الشيء. هي مش مسألة رد في الحقيقة يعني، لكن هي شبيهة بنفس الطريقة، على أساس أقسم عليهم الثلاثة دي. فهذه في مسألة كأن معايا شقيقة معاها نص، ومعايا أخت الأب معاها ثلث، ومعايا إيه ثلث، وأجي أعمل مسألة من ستة. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها الواحد، ستة على ثلاثة فيها اثنين. تم، ماشي ردية، لأنه أصلا في تزاحم. تمام؟ وبعدين أبدأ إيه أقارن زي ما كنت بقارن بين أصل المسألة الثانية والإيه، ونصبهم من المسألة الأولى في توافق. تمام؟ فأخد وفق الثلاثة اللي هو واحد أضربه هنا، وفق الستة اللي هو اثنين وأضربه هنا، وأبدأ إيه وأبدأ أنزل. اثنين في أربعة بثمانية، اثنين في واحد باثنين، بالثلاثة تنزل، واحد اثنين، أدي إيه مجموعة ثمانية. شوف الزوجة اديتها اثنين من ثمانية، يبقى كده ما حصل عليها نقص، وفي نفس الوقت قسمت إيه. فشوف إزاي بتستخدم نفس الطرق الحسابية يعني، استخدمناها في الرد واستخدمناها هنا، استخدمناها في الرد لإيه؟ لنمنع عن الزوج أو الزوجة أن يعطى زيادة عن حقهما، لأنه لا يرد عليهما. فهناك كنا خايفين منهم، هنا خايفين عليهم، لأنه هنا أصحاب حق مقدم على إيه؟ على ذوي الأرحام. فبنعمل لهم نفس الطريقة اللي عملناها في الرد. طيب ناخد مسألة بعدها نختم بيها، نعتقد ان ايه ان شاء الله يكون وصينا المقام. طيب هالك عن زوج. تمام؟ وبنت اخت شقيقة. وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأب وبنتي أختين لأم. هي نفسها بس دي فيها زوج، مش كده؟ دي نفس المسألة اللي فاتت، بس إيه؟ بس فيها هنا زوج بدل إيه؟ بدل زوج، مش كده؟ طيب بنت أختين لأم. تمام، نفس الشيء برضو، بس هناك كانت الايه الزوجة معها ربع، فكانت مسألتها من ايه من اربعة، هنا الزوج معاه ايه نص، فتكون المسألة من اثنين، واحد للزوج واحد لدول كلها. تمام؟ وبعدين اعمل مسألة بجنبها، اوزع بقى الاخت الشقيقة هنا نص، الاخت الاب ثلث، الاختين لام ثلث، نفس الشيء. يبقى المسألة هتكون من ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على اثنين فيها ثلاثة بدون الزوج. تمام؟ ستة على ستة فيها الواحد، ستة على الثلاثة فيها الاثنين. وبعدين نبدأ نقارن بين ايه بين اصل المسألة الثانية ونصيبهم من الايه المسألة الاولى. ستة والواحد كما قلنا الواحد تباين مع اي عدد، خلاص يبقى نضرب ايه الواحد في عمود الستة، ونضرب الستة في عمود الايه عمود الواحد، تطلع ستة في اثنين باثناشر. تمام؟ ستة في واحد بستة، واحد في ثلاثة بثلاثة، وواحد اثنين مجموعهم اثناشر، والزوج واخد ستة من اثناشر. تمام، ما حصل عليه ايه اي نقص، معناه انه خد نص الايه نص المسألة. تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا، لانه ايه ممكن نفهم ان احنا نعيد المسائل مع احد الزوجين، لا، ان احنا نعمل ايه نحمي الزوج او الزوجة من انه يحصل عليهم نقص الايه مسائل العون. فنعمل مسألة زوجية، وبعدين نأتي نقسم نصيب الآخرين في مسألة أخرى، وبعدين نعمل جامعة كما وضحنا
في المسائل التي ايه التي حلناها. تمام. طيب تقريبا ده الخلاصة. باب ذوي الأرحام. قال البرهاني باب ذوي الأرحام، ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، وقد أتى في إرثهم خلاف للعلماء وهم أصناف أربعة كولد البنات وساقط الأجداد والجدات وولد الأخت وكالعمات وكبنات العم والخالات. وفيه مذهبان ذا النجابة، والراجح التنزيل للقرابة. باب ذوي الأرحام يعني هذا باب ذوي الأرحام. باب خبر لمبتدأ محذوف، ذوي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه إيه ملحق بجمع المذكر السالم، والأرحام مضاف إليه مجرور بالمضاف علامة جره الكسرة الظاهرة. ثم المراد بذوي الأرحام غير ذوي التعصيب والسهام، هنا بيوضح المراد بإيه بذوي الأرحام اللي هم كما عرفناهم من ليس بصاحب فرض ولا عصبة. تمام. ثم حرف عطف، المراد مبتدأ بذوي الباء حرف جر، والذوي مجرور بالباء وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالإيه بالجمع المذكر السالم، والأرحام مضاف إليه، والجر والمجرور متعلق به بكلمة المراد. تمام. غير خبر المبتدأ، المراد بالذوي الأرحام غيره، فغير خبر الإيه المبتدأ، ذوي أيضا مضاف إليه مجرور بالياء لأنه إيه لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، التعصيب مضاف إلى ذوي لأن ذوي هنا بمعنى صاحب أو أصحاب، ذوي جمع ذو بمعنى أصحاب جمع صاحب يعني أصحاب التعصيب. غير ذوي التعصيب والسهام، والسهام معطوف على التعصيب والمعطوف على المجرور مجرور. وقد أتى في إرثهم خلافه، بينا الخلاف في المسألة. تمام. المشهور أنه إيه مذهب الشافعية والمالكية عدم توريث ذوي الأرحام، ولا يقولون بالرد، ومذهب الحنفية والحنابلة حاء وحاء القول بالرد وإيه وميراث ذوي الأرحام. وقلنا إن استقر حتى الشافعية المتأخرون والمالكية، وأصبح الجميع الآن على القول بإيه بالرد وبذوي الأرحام، والقوانين كلها على الإيه على العمل بهذا. ولو ادعى إنسان الإجماع الآن على الميراث على توريث ذوي الأرحام وعلى الرد لما كان قوله إيه بعيدا. وقد أتى الواو عاطفة، قد حرف تحقيق، أتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، في إرثهم الفاء في حرف جر، إرث مجرور بالفاء وبفي وعلامة جره الكسرة، والضمير هم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. وقد أتى في إرثهم خلافه، خلاف فاعل لأتى، أتى خلاف. تمام. للعلماء، للعلماء جر ومجرور متعلق بخلاف، وهم أصنافه، الواو عاطفة، هم مبتدأ وأصناف خبر. تمام. أربعة كولد البنات، بيعددهم جعلهم أصناف أربعة هنا كما قلت الإيه في خلاف في تصنيفهم أو في تقسيم الإيه ذوي الأرحام. والحقيقة بالنسبة قد يكون في أهمية لتصنيفهم بالنسبة لطريقة أهل القرابة. ليش؟ لأن طريقة أهل القرابة بتجعلهم جهات ودرجات كالعصوبة تماما، بتجعلهم إيه زي ما بيتم الترجيح في العصوبة بالجهات والدرجات وقوة القرابة، فنفس الإيه نفس طريقة مشابهة بتجعل لذوي الأرحام. فهنا بتأتي أهمية تقسيم الإيه تقسيم ذوي الأرحام إلى جهات أو إيه أو درجات. لكن بالنسبة لطريقة التنزيل فليس لها كبيرة أهمية، لأنه كما رأيتم لا لم نحتاج إلى الإيه سواء كان ده من تلك الجهة أو من جهة الأبوة أو من جهة الأمومة أو من جهة البنوة كما رأينا في إيه في التقسيمات المختلفة، لم تفيدنا في الإيه في طريقة أهل التنزيل، وإنما هي تفيدنا في الترتيب بس إنها إيه ترتبهم أو شيء من هذا القبيل، لكنها لا تفيدنا في حل الإيه المسائل. فهنا جعلهم أربع إيه أربعة أصناف، أربعة خبر لمبتدأ محذوف تقديرهم أربعة كولد البنات، الكاف حرف جر، ولد مجرور بالنعم، ممكن ما في مانع، ممكن تكون أربعة بدل من أصناف، نعم، وممكن تكون خبر لمبتدأ إيه محذوف تقديرهم أربعة كولد البنات، الكاف حرف جر، ولد مجرور بالكاف والبنات مضاف إليه، وساقط الأجداد والجدات، الواو عاطفة، وساقط معطوفة على ولد، ويقصد بهم الإيه الأجداد الجد الفاسد والجدات الايه والجدات الفاسدات تمام. وساقط الاجداد ساقط معطوف على ولد والاجداد مضاف اليه والجدات معطوف على الايه على الاجداد وولد الاخت برضو معطوف والاخت مضاف اليه وكالعمات الواو عاطفه وكالعمات جار مجرور وكبنات العم الواو عاطفه ايضا والكاف حرف جر وبنات مجرور بالكاف والعم مضاف اليه والخالات معطوف على الايه على العم. وفيه مذهبان ذا النجابه بيبين ايه مذاهب التوريث. نحن قلنا ان ايه ان الطرق المشهوره في توريث ذوي الارحام طريقه اهل القرابه وطريقه اهل التنزيل، وقلنا ان طريقه اهل الرحم لم تعد ايه مذكوره، من اجل هذا ان البرهاني لم يشر اليها وانما اتى بالايه بالطريقتين ورجح طريقه اهل التنزيل لانها كما قلت هي المعمول بها عند الشافعيه وهو شافعي بل والمالكيه والحنابله، واما طريقه اهل القرابه فمعمول بها عند الايه عند الحنفيه فقط. فهنا قال وفيه مذهبان اي في توريث ذوي الارحام مذهبان او طريقتان، يبقى فيه جار مجرور الواو عاطفه وفيه جار مجرور خبر مقدم، مذهبان مبتدا مؤخر مرفوع علامه رفع الالف لانه مثنى، ذا النجابه يعني يا صاحب النجابه، والنجابه يعني الفطنه والفهم، فذا منادى والنجابه مضاف اليه، والراجح التنزيل للقرابه والواو عاطفه، الراجح مبتدا التنزيل خبر للقرابه لا نافيه عاطفه، والقرابه معطوفه على الايه على التنزيل. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.